بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 18 من مجالس هذا التفسير المبارك. الآن كتبه 17 مجلسنا 17 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: الكبش الذي فدى به إسحاق، القربان الذي قربه ابن آدم فتقبل منه.
وهذا بعيد، هذا بعيد، ولعل هذا من الإسرائيليات. نعم. وهذه القصة، قصة ابني آدم، قصة فيها من العبرة والعظات ما فيها. أي قصة ذكرها الله عز وجل في كتابه فهي للعبرة، وهذه القصة فيها من الفوائد. ولهذا الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. فهذا يحتاج إلى دليل، أن الكبش الذي فدي به إسحاق، طبعا على القول بأن الذبيح هو من؟ هو إسحاق، وهذا قول ضعيف جدا، وانقال به كثير من أهل العلم، إلا أنه في الحقيقة يشبه أن يكون خطأ محضا، أن يكون خطأ محضا، لأن دلالة القرآن على خلاف ذلك، بل ودلالة التوراة عندهم، لكنهم حرفوها. فإن المذبوحة أو الذبيحة، فإن الذبيحة هو ابنه الأكبر، وإنما كان ابنه الأكبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى لما بشر بإسحاق بشر من ورائه، من وراء إسحاق، يعقوب. إذن إسحاق لن يذبح، وسوف يكون من ذريته يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء الأمر بذبح إسحاق وقد بشر إبراهيم بإسحاق ومن ورائه يعقوب، إذن لن يتم هذا، فأي ابتلاء في هذا؟ لكن الله عز وجل ذكر في قصة إسماعيل إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء مبين واضح، وكان شاقا وصعبا. فدل هذا على أن الذبيحة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
ذكر ابن الجوزي أنه في ابني آدم قولان، في ابني آدم قولان، أحدهما أنهما ابناه لصلبه، وهذا قول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وقتادة، والثاني أنهما أخوان من بني إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وطبعا هذا قول أيضا ضعيف مردود، هذا قول الحسن، والعلماء على الأول وهو أصح، لقوله: كيف يواري سوءة أخيه، ولو كان من بني إسرائيل لكان قد عرف الدفن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه أول من سن القتل. نعم.
قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ذكر سعيد بن جبير أن قابيل عوجل العقوبة، وذلك أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به.
كل هذا الله أعلم به. نعم.
قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. قال عن سعيد بن جبير أنه قال: من استحل دم مسلم كأنما استحل دم الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دم الناس جميعا.
نعم، لأنه يضع السيف في الأمة، أو يضع القتل في الأمة، ولهذا ما من أحد يقتل على وجه الأرض إلا على ابن آدم الأول، كيف لهم من ذلك؟ ليه؟ لأنه سن القتل، يبقى كأنما قتل الناس جميعا، لأنه وضع فيهم هذه السنة. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، الذي يدعو إلى عصمة الدماء كأنما أحيا الناس جميعا، والذي يدعو إلى سفك الدماء كأنما قتل الناس جميعا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أجل ذلك، قال الضحاك: من أجل ابن آدم الذي قتل أخوه ظلما. وقال أبو عبيدة: من جناية ذلك، فكأنما قتل الناس جميعا. خمسة أقوال في قوله فكأنما قتل الناس جميعا، خمسة أقوال. أحدها أن عليه إثم من قتل الناس جميعا، قاله الحسن الزجاج. والثاني أنه يصل النار بقتل المسلم كما لو قتل الناس جميعا، قاله مجاهد وعطاء. وقال ابن قتيبة: يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. والثالث أنه يجب عليه من القصاص مثل لو قتل الناس جميعا، قاله ابن زيد. والرابع أن معنى الكلام: ينبغي لجميع الناس أن يعينوا ولي المقتول حتى يقيدوه منه كما لو قتل أولياءهم جميعا، ذكره القاضي أو يعلى. والخامس أن المعنى: من قتل نبيا أو إماما عادلا فكأنما قتل الناس جميعا، رواه عكرمة عن ابن عباس. والقول بالعموم أصح. فإن قيل إذا كان إثم قاتل واحد كإثم قاتل الناس جميعا، دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. طب من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، طب من قتل 10,000 نفس هنقول كأنما قتل الناس جميعا؟ إذن ما في تغيير من الواحد إلى 10,000 إلى 100,000 إلى المليون، هذا استشكال. فالجواب أن المقدار الذي يستحق قاتل الناس جميعا معلوم عند الله محدود، فالذي يقتل واحد يلزمه ذلك الإثم المعلوم، والذي يقتل اثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما. ومثل هذا قول من جاب الحسنة فله 10 أمثاله، فالحسنة معلوم عند الله مقدار ثوابه، فعاملها يعطى بمثل ذلك 10 مرات. وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال: إذا كان من أحيا نفسا فله ثواب من أحيا الناس، فما ثواب من أحيا الناس كلهم؟ هذا كله منقول عن المفسرين إلى آخر ذلك. يقول: ومن أحياها خمسة أقوال: أحدها استنقذها من هلكة، والثاني ترك قتل النفس المحرمة، والثالث أن يعفو أولياء المقتول عن القصاص، والرابع أن يزجر عن قتلها وينهى، والخامس أن يعين الولي عن استيفاء القصاص لأن في القصاص حياة. الذي يظهر أن من قتل الناس جميعا، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، أن من قتل نفسا فقد وضع سنة القتل في الناس، فكأنما استباح دماء الناس لأن كلا سيقلده في ذلك. ولهذا كان على ابن آدم الأول من قتل كل نفس على وجه الأرض كفل من ذلك. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة. ما معنى ولكم في القصاص حياة؟ أن وضع القصاص في الناس يحفظ دماء الناس، فلكم في القصاص حياة. لو قتلنا واحدا في القياس سوف يرضع ذلك الناس فلا يقع قتل، وبالتالي يكون في الحياة. كذلك أيضا من دعا الناس إلى الحفاظ على النفوس وعدم القتل وعدم سفك الدماء وكذا وكذا، فكأنما أحيا الناس جميعا، دعوتي هذه حفظ لدماء المسلمين. طيب وجرأتي على الدماء، هذه قتل لجميع الناس. ولهذا الخوارج وضعوا السيف في الأم، من هنا كان الخوارج في باب سفك الدماء، كان الخوارج أشر الخليق، أشر من الكفار. الخوارج أشر من الكفار، ولهذا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نرى سيف الخوارج في الأمة أشد من سيف من اليهود والنصارى وغير من أعداء الدين، سيف الخوارج، لأن سيف الخوارج سيف بقى بتأويل وتعبد ودين، ولا يردعون حتى ولو كان هذا السيف سوف ينزل على رقاب من؟ رقاب صحابة. ولهذا قاتلوا الصحابة ولم يتحاشوا قتل الصحابة، ما قالوا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقتل. نعم، شوف كلام السعدي وكلام ابن جرير. نعم.
قال السعدي رحمه الله، قال: وقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا، قال: لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسا أي استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا، في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم.
نعم، وقول سعيد بن جبير حقيقة قول مختصر وجيد: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دم الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دم الناس جميعا. نعم، بن جرير.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم اختلف أهل التأويل في قوله تعالى في تأويل قوله جل ثناؤه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقال بعضهم معنى ذلك: ومن قتل نبيا أو إماما عادلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام.
فقال بعضهم:
ومن قتل نبيا أو إماما عادلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال: وقال آخرون: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول في الإثم، ومن أحياها فاستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ. قال آخرون: معنى ذلك إن قاتل النفس المحرم قتلها يصلى النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. قال: وقال آخرون: معنى ذلك ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه يجب عليه من القصاص به والقود بقتله مثل الذي يجب عليه من القود والقصاص لو قتل الناس جميعا. وقال آخرون: معنى قوله ومن أحياها،
يعني لو واحد قتل الناس جميعا هنقتص منه فيقتل، طب لو قتل نفسا واحدة هنقتص منه. إذا لا فرق بين أن يقتص منه في قتل واحد وبين أن يقتص منه في قتل الناس جميعا. نعم.
قال: وقال آخرون: معنى قوله ومن أحياها من عفى عن من وجب له القصاص منه فلم يقتله. وقال آخرون: معنى قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: ومن أنجاها من غرق أو حرق.
نعم.
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال تأويل ذلك أنه من قتل نفسا مؤمنة بغير نفس قتلتها فاستحقت القود به والقتل قصاصا أو بغير فساد في الأرض بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها فكأنما قتل الناس جميعا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله جل ثناؤه كما أوعده ذلك من فعله ربه بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فأولى التأويلات به قول من قال: من حرم قتل من حرم الله عز وجل ذكره قتله على نفسه فلم يتقدم على قتله فقد حي الناس منه بسلامتهم منه، وذلك إحياؤه إياها. وذلك نظير خبر الله عز ذكره عمن حاج إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. فكان معنى الكافر في قيله: أنا أحيي، أنا أترك مع قدرتي على قتله. وفي قوله وأميت قتله من قتله. فكذلك معنى الإحياء في قوله ومن أحياها من سلم الناس من قتله إياهم،
إلا فيما أذن الله في قتله منهم فكأنما أحيا الناس جميعا. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بتأويل الآية، لأنه لا نفس يقوم قتلها في عاجل الضر مقام قتل جميع النفوس، ولا إحياؤها مقام إحياء جميع النفوس في عاجل النفع، فكان معلوما بذلك أن معنى الإحياء سلامة جميع النفوس منه، لأنه من لم يتقدم على نفس واحدة فقد سلم منه جميع النفوس، وأن الواحدة منها التي يقوم قتلها مقام جميعها إنما هو في الوزر، لأنه لا نفس من نفوس بني آدم يقوم فقدها مقام فقد جميعها، وإن كان فقد بعضها أعم ضررا من فقد بعض.
نعم نعم.
قال عثيمين رحمه الله تعالى في قوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا، قال كأنما قتل الناس جميعا وهو لم يقتل إلا واحدة، وكأن هنا للتشبيه، فما وجه الشبه؟ قيل إن هذا في المستحل لقتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض، والمستحل لقتل نفس محرمة كأنما قتل جميع الناس، لأن المراد الجنس كما قلنا في الذي يكذب رسولا هو مكذب لجميع الرسل، فهذا الذي قتل فلانا لاستحلاله قتله هو معصوم يكون كالذي قتل الناس جميعا، إذ إنه استحل قتل جنس النفس المعصومة فيكون كقاتل الناس جميعا. وقيل إن المعنى من قتل نفسا ممن يكون في قتله فتنة كقتل السلطان وما أشبه ذلك، لأنه إذا قتل السلطان صارت الفتنة وصار الناس يقتل بعضهم بعضا، فيكون هذا قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا. وقيل المعنى كأنما قتل الناس جميعا لأنه إذا قتل نفسا قتل بها، ولو قتل عشرة قتل بهم، ولو قتل الناس جميعا قتل بهم، بمعنى أنه لن يخرج عن القتل ولو قتل الناس جميعا أو قتل بعضهم. فيكون المعنى أن عقوبة القاتل بالقصاص لا فرق فيها بين أن يقتل واحدا أو يقتل جميع الناس. الوجه الرابع أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، هذا في عقوبة الآخرة، لأن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولا أعظم من هذا الجزاء، لو قتل نفسين فكذلك، لو قتل الناس جميعا فكذلك، هذا أعظم جزاء أنه في جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما. لكن المعنى الأول أظهر أن من قتل نفسا عمدا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما يقتلها مستحلا للقتل، ثم إذا استحل القتل بنفس واحدة محترمة فكأنما استحله في جميع الناس.
نعم 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 نعم. قال ابن كثير في الترجيح
يعني ذكر الأقوال، قال وقال سعيد بن جبير من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا، هذا قول وهو الأظهر.
اي نعم هو الأقرب. نعم.
قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ساق بسندي عن سعيد بن جبير قال من حارب فهو محارب، فإن أصاب دما قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، وإن أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله من خلاف، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ويقام عليه الحد.
نعم هذا في حد حد الحراب، وهم قطاع الطريق الذين يتعرضون للناس ويخيفونهم في أموالهم وأنفسهم، فأولئك جزاؤهم ذكره الله عز وجل في كتابه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل أو هنا تجعل هذه الأحكام للإمام تخييرا، إن شاء فعل وإن شاء فعل وإن شاء فعل وإن شاء فعل، لأن أو تأتي للتأخير للتخيير، فالظاهر ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم كثيرون أن أو هنا للتنويع باعتبار ما ارتكب المحاربون، وأن كل عقوبة من هذه العقوبات تناسب الجريمة التي فعلها المحاربون، فمن قتل فقط قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الناس فقط ولم يقتل أو يأخذ مالا نفي من الأرض. يبقى هذه أربعة، فتكون هنا للتنويع باعتبار ما اقترف المحاربون، فالمحارب الذي قتل يقتل، والمحارب الذي قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، والمحارب الذي أخذ المال فقط تقطع يده ورجله من خلاف، والمحارب الذي أخاف الناس ينفى ينفى من الأرض. هذا القول هو القول الأظهر في الآية، وأن الإمام لا يكون مخيرا أن يفعل هذا أو ذاك أو الأخيره، وإنما هذا التنوع باعتبار ما ارتكب المحاربون في ذلك. طيب، إلا إذا تاب قبل ذلك. فإذا تاب قبل ذلك طيب وكان قد قتل، هل يسقط؟ لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هؤلاء يسقط حق الله عز وجل، لكن لا تسقط حقوق العباد. فإذا كان قد قتل قبل من 30 سنة وكان قطع طريق وتاب من 10 سنين، الآية ظاهرها الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني الله يغفر له. الله يغفر له فيما تعلق بحقه سبحانه وتعالى، لكن يبقى من؟ يبقى ماذا؟ يبقى حق أولياء المقتول، فإنه يسلم نفسه لأولياء المقتول إن شاءوا طالبوا بالقصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا، وهكذا. يبقى حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، إنما حق الله عز وجل. فانتبهوا، لأن ظاهر الآية إيه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قد يظن ظن أن هذا بهذا الاعتبار يكون قد سقط الجميع. يقول ابن الجوزي قال تعالى إلا الذين تابوا، قال أكثر المفسرين هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم وحربهم وفسدهم وآمنوا قبل القدرة عليه، فلا سبيل عليهم فيما أصابوا من مال أو دم. ده بالنسبة للمشرك، لأن المشرك ما يؤخذ على دماء كانت منه حال شركه، وهذا الخلافية. فأما المحاربون المسلمون إذا كان مسلما فاختلفوا فيهم، ومذهب أصحابنا أن حدود الله تسقط عنهم من انحتام القتل والصلب والقطع والنفي، فأما حقوق الآدميين من الجراح والأموال فلا تسقطها التوبة، وهذا قول الشافعي وهذا الصحيح الذي لا صح خلافه. معلوم أن التوبة ما تسقط قصاصا ولا تسقط مالا ولا كذا، ولهذا لو قتل رجل رجلا ثم تاب الله عز وجل توبة نصوحا وكذا، هل هذا يقتص منه ولا ما يقتص؟ يقتص منه. إذن التوبة ما تسقط ماذا؟ حق العبد. التوبة لا تسقط حق العبد. طيب، وذكر أيضا ابن الجوزي قال اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير، فمذهب أحمد رحمه الله أنها على الترتيب، وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال أو قتلوا ولم يأخذوا قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم يأخذوا المال نفوا. قال ابن أنبريف على هذا تكون أو مبعضة، فالمعنى بعضهم يفعل به كذا وبعضهم كذا، ومثل قوله كونوا هودا أو نصارى، المعنى قال بعضهم هذا وقال بعضهم هذا، وهذا القول اختيار أكثر اللغويين. وقال الشافعي إذا قتل وأخذ المال قتل وصلبوا، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلبوا، وإذا أخذ المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجوهم من خلاف. وقال مالك الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، أخذوا المال أو لم يأخذوا، والصلب بعد القتل. وقال أبو حنيفة ومالك يصلب ويبعج برمح حتى يموت، واختلفوا في مقدار زمان الصلب وهكذا. وكما قلنا الصحيح ما ذكرناه أن هذا يتنوع بتنوع ماذا؟ ما اخترف. فإذا قتلوا فقط قتلوا فقط، لأن هذا موجب عد. طب وإذا قتلوا وأخذوا المال يبقى يقتلوا ويصلبوا. طب وإذا أخذوا المال فقط فعقوبة ذلك القطح. طيب وإذا أخافوا فقط ولم يقتلوا أم يأخذوا مال فعقوبة ذلك النفي. فهذا القول هو الأقرب لماذا؟ للعدل في الآية. نعم الإمام إيه؟ نعم قال
قال شيخ الإسلام ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة، ففعل هذه الأربع مسائل كلهم متفقون على أنه يتعين، وهذا في حال وهذا في حال. ثم أكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص، فإن قتلوا تعين قتلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما هو مذهب أبي حنيفة. ثم أكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص، فإن قتلوا تعين قتلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وروي في ذلك حديث مرفوع، ومنهم من يقول التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك، فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل وإن لم يكن قد قتل.
نعم. من؟ ولذا قول الشيخ السام في مسألة، لا بيقول تخير مشيئة، يعني الشيخ السام بيقول تخير مشيئة ان يكون هذا مرجع، لكن مالك قوله كما قرناه الامام مخير في اقامة اي الحدود شاء، سواء قتلوا او لم يقتلوا، اخذوا المال او لم يأخذوا، هذا قول مالك. هو يقصد نوعا من التخيير، الله اعلم انه هو شيخ سامي يقصد نوعا من التخيير. نعم واثر ابن عباس، واثر ابن عباس يرى الذي ذكرناه، ابن عباس يرى انه على حسب بالتنوع على حسب ما اقترفه. نعم على من باشر. نعم، لكن لهم هم عقوبتهم بقى حسب. نعم.
وسق لسنده عن عبد الكريم، وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان ناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام، فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا إنا نجتوي المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال فبينما هم كذلك إذ جاء الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي وساقوا النعم، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فنولي في الناس أن يا خيل الله اركبي، قال فركبوا لا ينتظر فارس فارسا، قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم، فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم، فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين، وقتل نبي الله منهم وصلب وقمع وسمل الأعين
وقطع
وسمل الأعين. قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد، قال ونهى عن المثلة وقال لا تمثلوا بشيء.
هذه قصة العرانيين المعروفة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، وهؤلاء كانوا قد ارتدوا وقتلوا وكذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وألقاهم في الحرة يطلبون الماء فلا يعطون. نعم.
وساق لسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال إن أخاف المسلمين فاقتطع المال ولم يسفك قد قطع، وإن سفك دما قتل وصلب.
إن أخاف المسلمين فاقتطع المال يعني أخذ المال، ولم يسفك يعني دما قطع، يعني قطع يده ورجله من خلاف. نعم.
وإن سفك دما قتل وصلب، وإن جمعهما فاقتطع مالا وسفك دما قطع ثم قتل ثم صلب، كأن الصلب مثله.
نعم.
وكأن القطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكأن القتل.
طب هنا قال وإذا سفك دما قتل وصلب، وإن جمعهما فاقتطع مالا سفك دما قطع ثم قتل ثم صلب، يعني عنده أنه إذا سفك دما فقط قتل وصلب، طب إذا جمعهما فاقتطع مالا سفك دما زاد على ذلك إيه؟ القتل ثم الصلب. نعم.
قال وكأن القطع
والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس أنه إذا جمع بينهما فإنه يقتل ثم يصلب. نعم.
قال وكأن القطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وكأن القتل النفس بالنفس، وإن امتنع فإن من الحق على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذونه فيقيموه فيقيموا عليه حكم كتاب الله أو ينفوا من الأرض من أرض الإسلام إلى أرض الكفر.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير يقول إنما النفي ألا يدركوا، فإن أدركوا ففيهم حكم الله وإلا نفوا حتى يلحقوا بلدهم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أو ينفوا من الأرض قال من أرض الإسلام إلى أرض الكفر. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أو ينفوا من الأرض قال من أخاف سبيل المؤمنين نفي من بلده إلى غيره.
نعم. على اعتبار أنهم من المشركين، من هؤلاء المحاربون من المشركين، أما المسلم ينفى إلى دار الحرب. نعم. إلى دار الكفر إذا كان قاطع الطريق. نعم. مسلما فدولة ينفى إلى دار الكفر. نعم.
قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال إن جاء تائبا لم تقتطع مالا أو لم يقتطع مالا ولم يسفك دما ترك فذلك،
لأنه يبقى حق الله فقط إذا كان ليس قد تعلق به حق من حقوق العباد فلم يقتل ولم يأخذ مالا. نعم. فهذا لا شيء عليه إذا تاب، تاب الله عز وجل ولا ينفذ فيه الحد، بخلاف من إذا أمسكوه قال تبت فهذا لا تقبل توبته. إذا أمسكوه قال تبت هذا تقبل توبته، لكن تاب قبل أن تقدروا عليه، شوف القيد، تابوا من قبل أن تقدروا عليه. نعم.
قال فذلك الذي قال الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني بذلك أنه لم يسفك دما ولم يقتطع مالا.
نعم.
قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وساق بسنده عن مطر الوراق قال سئل سعيد عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده أيغرم السرقة؟ قال كفى بالقطع غرما. وروي عن سعيد بن جبير في فاقطعوا أيديهما قال لا تقطع.
والصحيح أنه يرجع المال، هذا السارق يرجع المال. نعم. لأنه حق عبد. نشوف المسألة هذه في السارق تقطع يده، هل يغرم المال الذي سرق أم لا؟ نعم.
قال وروي عن سعيد بن جبير في فاقطعوا أيديهما قال لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في خمسة دنانير أو في خمسين درهما. وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والله
جاء النص بأن اليد تقطع في نصاب معين ليس في مطلق السرقة، فمن سرق قلما بربع جنيه هل تقطع يده فيه؟ لا، هو سارق يستحق اسم السارق، فمن سرق أي شيء لو سرق سواكا يقال سارق، لكن هل تقطع يده إذا سرق سواكا أو سرق قلما مثل هذا؟ هل تقطع اليد؟ الجواب هناك نصاب لقطع اليد، هذا النصاب هو ربع دينار، هذا النصاب وربع دينار، ولا يخالف هذا ما جاء أنه ثلاثة دراهم أو ثمن المجن أو غير ذلك، لأن هذا كان يساوي ربع دينار. فإذا من سرق ربع دينار يساوي اليوم كم؟ الدينار حوالي أربعة غرامات وربع، يعني من سرق غراما من الذهب قدر غرام من الذهب تقطع يده، تقطع يده إذا وصل أمره إلى السلطان تقطع يده حتى لو تاب فإنه تقطع يده، لأن الحدود إذا بلغت إلى السلطان فإنه لا عفو فيها. نعم. موضوع. إنما سرق مثلا سواكا سرق قلما هذا يستحق اسم السارق يقال هذا سارق، لكن لا تقطع يده، فقطع اليد إنما تكون فين؟ في نصاب ما، وتكون بشروط ما، أن يسرق من حرز، لكن لو وجدها في شارع فأخذها هل يقال هذا سارق؟ لا، لأنه ما أخذها من حرز. يعني لو وجد قطعة ذهب، هذه القطعة الذهب قدرها مثلا 50 غراما من الذهب، وجدها ملقاة في الشارع ثم أخذها وضعها في جيبه ومشى، هل هذا يقال سارق؟ لا، إنما هذه لوقطة أخذها لنفسه فيكون في ذلك تعزير، لكن ما يكون فيه الحد، لابد أن يكون قد أخذ ذلك إيه؟ من حرز، كنا أخذ ذلك من حرز. ولهذا مثلا السرق في الحرم مثلا واحد نام في الحرم ما اكثر بقى النائمين في الحرم, واحد يريح له بقى من الظهر العصر مش عارف ايه او ساعة او ساعتين, فبيبقى مثلا في جيبه محفظة كده فيها الاقامة وفيها الفلوس وفيها كذا. لو جاء السارق مد يده في جيبه واخذ ده تقطع يده, ليه؟ لان اخذها من الحرز. طيب لكن لو هو يتقلب فخرجت المحفظة من جيبه وصارت بجواره, صارت ملقاة على الموكيت كده فاخذه, هل هذا يقال سارق؟ لا ما يقال سارق. يبقى سارق اختص بما اخذ على وجه خفاء ويكون من حرز, ويكون ذلك من ايه؟ من حرزه. نعم. فهذا لا تقطع يده اللي بيأخذ من من المسجد وهو ملقى في المسجد, هذا لا تقطع يده, انما تقطع يده فين؟ لو ادخل يده في جيبه واخذ. يبقى لابد ان يكون هناك نصاب في السرقة حتى تقطع اليد, ولابد ان يكون هناك ايضا شرط في السرقة حتى تقطع اليد, مثل النفس كده. نعم. فالحدود يكون فيها شروط لابد ان تستوفى. نعم.
كلام
مين؟ لقطت, ما يجوز ان تأخذ لقطة الحرم الا ان تذهب بها الى المكان المخصص في هذا. نعم. ايه؟ سيبها اتركها, لا تحل الا لمنشد. طيب منشد اللي هو خاص يعني, اما الان خصصوا اماكن في الحرم كل الناس بتذهب اليه, فانت اما تتركها واما تأخذها الى المكان المخصص, لان الناس ما بتبحث, الناس خلاص راحت الى المكان المخصص هذا في الحرم, جعلوا مكان هذا يقوم مقام المنشد يعني. فانت اذا كنت تأخذ هذه خوفا عليها من ان تذهب في يد احد او كذا قد لا يكون امينا, فتذهب بها الى هذا المكان. نعم. والا اتركها في مكانه. ما عادش, لا الكلام ده ما عادش, الكلام ده ايامك انت كنت هناك سنة كام؟ 83 سنة 80 كانت تحط مثلا على كذا كانت سهلة, لكن الامر اختلف الان يعني, الحرم صار من الزحام اضعاف 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 الامر الاول. فعلى كل هناك اماكن دلوقتي زي مكاتب, مكتب تذهب اليه وتضع المكان وانت اصلا بتروح هناك مباشرة. نعم. البعض قال النفي والسجن, والبعض قال يخرج بلد اخرى, المتاح الان هو السجن. نعم. ايوه مكتب. نعم. اللي هياخذها ويذهب الى هذا المكان ماشي, اذا كان لا يقدر يترك مكان. ايه نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية.
نعم.
فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها.
تمام.
أو مثلها إن كانت مثلية, قطع أو لم يقطع, موسرا كان أو معسرا. وهذا قول الحسن والنخعي وحماد والبتي والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
نعم.
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجتمع الغرم والقطع, إن غرمها قبل القطع سقط القطع, وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم. وقال عطاء وابن سيرين والشعبي ومكحول: لا غرم على السارق إذا قطع. ووافقهم مالك في المعسر, ووافقنا في الموسر. قال أبو حنيفة: في رجل سرق مرات ثم قطع يغرم الكل إلا الأخيرة. وقال أبو يوسف: لا يغرم شيئا, لأنه قطع بالكل فلا يغرم شيئا منه كالسرقة الأخيرة. واحتج بما روي عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه. ولأن التضمين
هذا إذا صح صار نصا. نعم. إذا صح. نعم.
ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما. ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية, فيجب ضمانها إذا كانت تالفة كما لو لم يقطع.
نعم. والأثر, شوف الأثر هذا. نعم. ما أظن يصح وإلا ما اختلفوا لو صح. نعم. أي نعم.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى النفي من الأرض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته من فسوقه ونزعه عن معصية ربه. وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصحة، لأن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك على أحد أوجه الثلاثة.
طيب خلاص خلاص. نعم. يعني إذا أرجح أنه ينفع البلد أخرى ويسجن فيه. نعم نعم نعم. قال في الحديث اقرأه. نعم.
عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.
نعم.
الشيخ ابن باز في الشرح
ده كلام ابن حجر في البلوغ.
اي نعم.
نعم.
قال الشيخ ابن باز: والحديث هذا ضعيف لا يحتج به.
نعم. إذا لا يصح وإلا كان نصا في هذه المسألة. نعم.
قال: روي عن سعيد بن جبير في قوله: والله عزيز حكيم، قال: شديد في انتقامه حكيم إذا حكم بالقطع.
نعم.
قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه.
ويدل على تناسب أسماء الله عز وجل وصفاته مع موضوع الآية. فهنا الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. قال تعالى: والله عزيز حكيم، ما قال والله غفور رحيم، والله رؤوف رحيم، فيناسبه عزيز حكيم. فهو عز فانتقم سبحانه وتعالى، شرع هذا الأمر وهو حكيم، فتوضع الأمور فيما يناسبها. نعم.
قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. روي عن سعيد بن جبير في
قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما. هل السنة قيدت هنا أيديهما فيكون القطع من الرسغ فتقطع الكف فقط، أو أن الآية دل بنفسها على هذا؟ نقول الآية دل بنفسها على هذا، لأن اليد إذا أطلقت في لغة العرب فإنما تطلق على هذا الكف إذا أطلقت، فإذا أردت التقييد تقيد، مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق، فقيدت إلى المرافق لما أريد التقييد، أما إذا أطلقت فإنها تقطع من الكف. وإن كان كثير قال بأن السنة بينت اليد المطلقة هنا فقيدت الكف، نقول بالوضع العربي هذا مقيد به. نعم. على كل حال السنة بيّنت هذا ودلالة الآية بيّنت هذا، فيكون القطع من الايه؟ من الكف. نعم.
قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أي سرقته وأصلح العمل، فإن الله يتجاوز عنه، إن الله غفور لما كان من قبل التوبة، رحيم لمن تاب.
نعم.
قوله تعالى: سمعونا للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ساق بسنده عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن السحت فقال: الرشاء. وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال: نسختها الآية التي بعدها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
يعني قوله تعالى يقول سعيد فقال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يقول يبقى هذا ظاهر التخيير، فاحكم بينهم او اعرض عنهم. يقول نسخت الآية التي بعدها: وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. هذا قول، قول ان هذه الآية في التخيير نسختها: وان يحكم بينهم بما انزل الله، يبقى يجب. ومن قال اذا ترافعوا الى الامام فإنه يلزم أن يحكم بينهم، أما إذا ما ترفع فهو مخير. يقول ابن الجوزي: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على القولين، أحدهما أنها منسوخ، وذلك أن الكتاب كانوا إذا ترفعوا للنبي كان مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله، فلزمه الحكم وزال التخير. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. والثاني أنها محكمة، وأن الإمام ونوابة في الحكم مخيرون إذا ترفعوا إليه، إن شاء حكموا بينهم وإن شاء أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت في الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان، فهو مخير، لكن إن حكم حكم بينه بما أنزل الله، يعني نحكم فيهم بالشرع فيما هو محرم عنده، يعني في الأموال في الأعراض في النفوس نحكم بينهم بالشرع، فمن قتل منهم رجلا قتلناه. ولهذا لما جاء في الصحيح أنه لما جاء رجل فرد رأس جارية بين حجرين وكذا، ففعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الأموال لأنه محرم عنده كذلك، وفي الأعراض النبي أقام حد الزنا الرجم على من زنى منهم. أما ما لم يكن محرما عندهم فإنه لا يحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل عندنا. ليه؟ لأنه لم يكن محرما عندهم. أما فيما حرم عندهم من الأموال والأعراض وكذا فإنه يحكم فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يقول هنا هذا هو الصحيح اللي هو أن الإمام مخير. قال في الحاشية: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك النحاس عنهما في الناسخ والمنسوخ، ولذا بقتده كما في الطبري، وسعيد بن جبير كما ذكر المؤلف عنه في ناسخ القرآن، واختار أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع عليه علماء المسلمين. يبقى هل الإمام يكون مخيرا في حكم بين أهل الكتاب يهود ونصارى يكون مخيرا، ولا التخير نسخ بوجوب الحكم بينهم كما قلنا قولا أن الآية منسوخة، هذا قول. القول الثاني أن الآية محكمة، نعم، وهذا الأقرب، نعم. ولهذا قال: وإذ حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله. يبقى في تخير وفي صفة حكم، في تخير وفي صفة حكم، نعم.
قال شيخ الإسلام: وإذا ظهر المعنى تبين فصل الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمي، فإن فيه نزاعا مشهورا بين العلماء، قيل ليس بواجب للتخير، وقيل بل هو واجب والتخير منسوخ بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال الأولون: أما الأمر هنا أن يحكم بما أنزل الله إذا حكم فهو أمر بصفة الحكم لا بأصله،
نعم،
كقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا أصوب، فإن النسخ لا يكون بمحتمل،
وهذا أصوب، نعم،
فإن النسخ لا يكون بمحتمل، فكيف بمرجوع؟
فإن النسخ
لا يكون بمحتمل.
بمحتمل يعني هل هذه نسخة أم لا؟ نعم.
فكيف بمرجوح؟ وقيل يجب في مظالم العباد دون غيرها. والخلاف في ذلك مشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وحقيقة الآية: إن كان مستجيبا لقوم آخرين لم يأتوه لم يجب عليه الحكم بينهم كالمعاهد.
المهم يعني نصوب شيخ الإسلام القول بالتخير. يبقى هذا التخير في أصل فيما يتعلق بأصل الحكم، وأما الحكم بما أنزل الله فهذا يكون في صفة الحكم. نعم. تخير، نعم، هو ده الأقرب، نعم، هذا الأقرب، نعم.
قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال: وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وأن الثمن القليل هو الدنيا وشهواتها. قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: النفس بالنفس، قال: يعني نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله.
فإذا قتل الرجل المرأة هل يقتل الرجل بالمرأة ولا ما يقتل بها؟ نعم يقتل بها، لأنها تكافئه في الإسلام وفي الحرية وفي كذا، مع أن دية المرأة نصف دية الرجل. يعني لو أراد أولياء المقتول أن يأخذوا الدية فديته نصف دية الرجل. هكذا حكمت السنة، والقصاص حكم به القرآن أن النفس بالنفس. نعم.
قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: في أهل الذمة يرتفعون إلى حكام المسلمين، قال: يحكم بينهم بما أنزل الله. وساق بسنده عن حكيم بن جبير قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات في المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فقلت: زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا. قال: اقرأها وما اقرأ ما قبلها وما بعدها. فقرأت عليه فقال: لا بل نزلت علينا. ثم لقيت مقسما مولى ابن عباس فسألته عن هذه الآيات التي في المائدة، قلت: زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا. قال: إنه نزل على بني إسرائيل ونزل علينا، وما نزل علينا وعليهم فهو لنا ولهم. ثم دخلت على
اختلف العلم هل هذه تكون في بني إسرائيل في, 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 في أهل الكتاب أو تكون في المسلمين أو بعضها في المسلمين وبعضها في أهل الكتاب. والذي يترجح أن السياق في أهل الكتاب، لكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ فيتتناولونه. وهذا ما رجحه ابن جرير رحمه الله في تفسيره. فإذا حكم المسلم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فإنه يكون عاصيا ويكون كفره كفرا أصغر، إلا إذا جحد أو استحل أو كذب أو كذا فإنه يكون أكبر. هذا كلام ابن جرير وأولى الأقوال في التفسير. نعم أكمل.
قال: ثم دخلت على علي بن حسين.
اي امرأة مسلمة، والكافر ليس كفء للمسلم، لا يقتل مسلم بكافر. نعم اي امرأة او رجل، كذلك امرأة او رجل، نعم، لانه لا يكافئه في الدين. نعم.
قال: ثم دخلت على علي بن الحسين فسألته عن هذه الآيات التي في المائدة، وحدثته أني سألت عنها سعيد بن جبير ومقسما. قال: فما قال مقسم؟ فأخبرته بما قال. قال: صدق، ولكنه كفر ليس ككفر الشرك، وفسق ليس كفسق الشرك، وظلم ليس كظلم الشرك. فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال. فقال سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيته؟ لقد وجدت له فضلا عليك وعلى مقسم.
نعم. فالأمة متفقة من الصحابة ابن عباس ويعلم مخالف، ومن تلامذة ابن عباس من التابعين وليعلم أيضا مخالف، أن هذه الآيات في الكفر أصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر. ولم يذهب إلى التكفير بهذه الآيات إلى الخوارج ومن نحى نحوه، كما قال سعيد في موضع آخر بأنهم قرأوا هذه الآيات ثم قرأوا معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. أما أهل السنة والجماعة فلم يعلم بينهم خلاف في أن هذه الآية في الكفر الأصل. واحد يقول لك: لا يا أخي، بس إذا جحد أنت أدخلت إذا جحد، وإذا استحل، وإذا كما تدخله في الزنا والربا والقتل والغيبة والنميمة. ما حكم النميمة؟ معصية. لا يا أخي، إذا استحل الغيبة كفر، هذا معروف، دي أوصاف أخرى. يبقى راجعة إلى ذات الحكم غير ما أنزل الله، ولا راجعة إلى وصف الاستحلال والتكذيب والجحود وغير ذلك؟ فهذا الذي نريد أن نقوله. ولهذا انتبه في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، صدر الحكم بغير ما أنزل الله، صدروا بهذا الحكم معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. هذه المعصية من المعاصي ورد وصفها بأنها كفر وفسق وظلم مثل القتل، وقد ورد أنه كفر كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر. ومثل ما جاء في حديث: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض، كما في الصحيح. فهذا كفر، لكن كفر دون كفر. فالحكم غير ما أنزل الله معصية. أوصاف بقى الجحود والاستحلال والتكذيب وغير ذلك، هذه أوصاف تصلح في كل معصية: الربا، الزنا، القتل، من استحل القتل كفر، استحل علم تحريما ثم قال لا لا ده هو حلال، او كذب النص او جحد او الاخير، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا اكبر. القول في مسألة الحكم غير من ظلم غير هذا قول خطأ. واحد بقى يقول لك لا اصل في فرق يا شيخ بين من جعل قاعدته الشرع وبين من جعل قاعدته القانون الوضعي. التفريق جاي منين؟ جاي من حركيين، جاي معاصر هذا التفريق في المعاصرين، لكن التفريق ده في الاوائل ابدا. ومن لم يحكم بما انزل الله عام في من حكم وعام في المحكوم فيه، من وما، من في الحاكم وما في المحكوم فيه، من في الحاكم ومن لم يحكم، جميع كل من لم يحكم بما انزل الله هذا في المحكوم فيه، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. السلف فسروا بهذا مسألة بقى التفريق بين من جعل قاعدته الشريعة وبين من جعل قاعدته القوانين الوضعية، بين من وضع محاكم ونظم ورتب وغير ذلك، هذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح. مثل في فتوى أمس أرسلها لي أحد الإخوة للعلامة الشيخ الفاضل محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الشيخ محمد أمان الجامع رحمة الله عليه، بيقول أن دخول مجلس الشعب البرلمان كفر أكبر، مجلس الشعب كفار. ليه؟ يقول لدي سلطة تشريعية فتشرع حكم غير ما أنزل الله وتستحل هذا وإلى آخره. نقول هذا كلام غلط مردود على الشيخ محمد أمان الجامع، هذا مردود على الشيخ محمد أمان الجام. كلمة التشريع ده في القانون يعني يضعون قوانين، هذه القوانين تنتظم بها البلاد، ليس خاصا بكلمة الشرع، يجعلون هذا يقولون هذا قانون مثلا صار شرعا للناس حلالا نسبوه للشريعة وغير ذلك. قانون أحيانا يتكلمون في المواصلات، احيانا يتكلمون في الابنية وقوانين الابنية، احيانا يتكلمون في ما يتعلق بالمرور، احيانا يتكلمون كذا. طيب لو تكلموا فيما يخالف الشريعة، فيما يخالف الشريعة وقالوا ان احنا بنفتح محلات للخمور وصوتوا على فتح محلات للخمور، هل هذا نقول شرعوا بذلك ان فتح المحلات صار شرعا وان اعطاء الرخص هنا صار شرعا وانه مستحله؟ لا، ليس مجرد فتح المحلات واخذ قانون وقرار بفتح محلات الخمور استحلالا للخمر وانه بذلك يصبح حلالا شرعا، فهم لا ينسبون ذلك الى الشرع، انما وضعوا قانونا يخالف الشرع، والذي وضع قانونا يخالف الشرع فهو آثم. اما وصفه بالاستحلال او وصفه بتكذيب النصوص او وصفه بجحود النصوص الشرعية هذا امر زائد يحتاج ان تسأل هؤلاء عنه. فمجلس الشعب لو وضع قانونا، لو وضع قرارا يخالف الشريعة نقول حكم بغير ما انزل الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وهذا كما فسر سلف الامة من الصحابة ومن بعده من التابعين انه الاصغر، الكفر اصغر وظلم اصغر والفسق اصغر وليس الاكبر. فمجرد ان المجلس يضع قانونا يخالف الشريعة هذا ليس كفرا اكبر، انما كفر دون كفر. متى يكون كفرا اكبر؟ لو نسبوه الى الشريعة قالوا اصبح الشرع فتح محلات خمور، اصبح الشرع اباحة الزنا اذا كان بالتراضي وكذا، اصبح الشرع كذا، حينئذ نقول هؤلاء استحلوا بعد العلم، استحلوا هذا بعد العلم. فكلام الشيخ محمد امان الجامي خطأ محض يخالف ما عليه السلف الامة، ان الدخول الى البرلمان، الدخول الى مجلس الشعب، الدخول الى كذا كذا، مجرد الدخول هذا كفر. فهؤلاء اعضاء مجلس الشعب كفار لانهم يشرعون، لانهم كذا، لانهم كذا، ودي سلطة تشريعية، ويعني هذا كفر اكبر، هذا كفر اكبر. الشيخ منبه على هذا، لو فيه، لو المقطع ده مفرغ، لو تجيبوا المقطع هذا مفرغ لكن موجود صوتي اسمعه انا، هذا موجود صوتي لو تفرغ يا محمد، هو قصير، قصير عندك تجده قصير. فهذا كلام يخالف ما عليه سلف الأمة، وهو الذي يقول الحركيون اليوم، هو الذي يقول الحركيون اليوم أنه بمجرد الحكم غير ما أنزل الله هذا يكون كفرا، إيه هذا يكون كفرا أكبر. فلا فرق بين مجلس الشعب وبين غيره، وكون يقال هذا سلطة شرعية عندهم تشريع، يعني يضعون قوانين تنتظم بها البلاد. أما هل ينسبون ذلك إلى الشرع ويقولون الشرع القرآن السنة تبيح فتح محلات الخمور وأن الخمور جائزة، حينئذ يكون كفرا أكبر. لكن مجرد دخول ودخول في برلمان ومسمى هذه سلطة تشريعية لا يجعل ذلك كفرا أكبر، إنما الكفر أكبر يكون بأوصاف منضبطة مثل الجحود، مثل التكذيب، مثل الاستحلال، مثل التجويز، مثل التفضيل، مثل التخيير، كل هذا يكون كفرا أكبر. هذه أوصاف تنضاف إلى الفعل، أما مجرد الفعل فإنه ليس كفرا أكبر. ففتوى الشيخ محمد بن جامي العلامة محمد بن جامي هذه فتوى خاطئة ومردودة عليه، وليس عليها كلام أحد من المتقدمين. فكل كلام المتقدمين ومن لم يحكم من الله فلكم الكافرون أنه في الكفر الأصغر ضمن أصغر، فأولئك مجلس الشعب حكموا بغير ما أنزل الله فيكون كفرا، لكنه يكون كفرا دون كفر. نعم، هذا رد على الشيخ محمد بن جامي، مش بيقولوا أنتم جاميون، نحن نرد على الجامي. والحزبيون يتهموننا بأننا جاميون مداخلة، طب هذا رد على الشيخ محمد بن الجامي رحمة الله عليه. فنقول هذا كلام وهذا غلط، كلام هذا غلط. نعم، طيب واحد يقول لكن بدعوك ما تضللون غير في مثل هذه المسائل، نقول لم يصل الحق في هذه المسألة ولم يناقش في هذه المسألة، اكتهد فيها فأخطأ. أما هؤلاء فإنهم نوقشوا في هذا، لأن من يسمع هذا المقطع قد يقول هذا الكلام، يقول طيب لماذا لا تجعلون محمد أمان الجامي كياسر برهامي؟ نقول ياسر برهامي من عشرات السنوات وبيسمع كلام أهل السنة والجماعة ومع ذلك لا التفت إليه، إنما الشيخ لو نوقش في هذه المسألة وبينت له وكذا هذا مسألة أخرى ولا نخال. الشيخ لو بلغ كلام الأئمة في مثل هذا أنه يعتقد هذا الأمر، أو يظن أن المجلس هنا بوضع هذا الأمر أن دي صورة مستحدثة أو جديدة فيظن أن لها حكما إيه؟ أن لها حكما آخر، كما هو منسوب للشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه في ذلك أن فتح المحاكم مجرد فتح المحاكم. نقول حتى ولو أن الشيخ ابن إبراهيم قال ذلك فإن هذا خطأ، ولهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن هذا عن كلام الشيخ ابن إبراهيم قال شيخ كبير لكن يأخذ من قوله ويرد، ده هذا يعني إذا ماذا إذا كان هذا مذهبا له. لكن ورد عن الشيخ في المجلد الأول أن تقييد بالجحود وغير ذلك. نعم،
نص كلمة الشيخ قال رحمه الله تعالى كل
هذا كلام الشيخ محمد أمان الجامع، ها،
كل من دخل البرلمان ومجلس الشعب رفعت عنه صفة الإسلام.
هذا غلط 100%، هذا كلام الشيخ محمد أمان الجامع غلط 100%، غلط محض. أولا ممكن تجد دورة كاملة 5 سنوات لم يتعرضوا فيها لشيء من التحليل من التحليل والتحرير، انما قواعد مرور، قواعد ابنيه، قواعد المشاريع، ايه كذا كله، يبقى الدوره دي كفر، لان الشيخ بيعتمد ان دي سلطه تشريعيه كما سياتي. نعم،
قال كل من دخل البرلمان ومجلس الشعب رفعت عنه صفة الإسلام وليسوا بمسلمين، وكل من شارك في مجلس الشعب فهو كافر كفرا بواحا.
هذا غلط، هذا مردود عليه، يرد عليه كلام الصحابة كابن عباس، ورد عليه كلام التابعين كتلاميذ ابن عباس، ورد عليه ما عليه سلف الأمة، هذا ذكره الأجور في الشريعة، ذكر عن سعيد بن جبير مما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. هذا كلام الخوارج، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر، وذكر ذلك ابن بطة وذكر ذلك ابن أبي زمانين رحمة الله عليه في كتاب أصول السنة، ومثل الكفر الأصغر به ومن لم يحكم بما أنزل الله، والشيخ هذا مذهبه. لكن يعتقد الشيخ ان مسألة مجلس الشعب وكذا ان دي سلطة تشريعية، وانها يعني ايه سلطة تشريعية؟ يعني تضع قوانين. طيب إذا وضع قانونا مخالفا للشرع بننظر هل نسب المخالفة هذه للشرع مع العلم بالشرع؟ هل قال الشرع فتح محلات خمور؟ لا، هو بيقول لك رخصة فتح محلات خمور. ولهذا حتى الشيخ أحمد شاكر اللي بينسبوا إليه أن هذا كفر أكبر، الشيخ أحمد شاكر لو فتوى في مسألة الترخيص محلات الخمور أنا ليس كفرا أكبر، مجرد الترخيص. نعم، الشيخ محمد أمان جمع له موضع آخر في مسألة بقى السلطة التشريعية، يا سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، فوجعل ان السلطة التشريعية مجرد انها سلطة تشريعية يبقى خلاص نسب ذلك الشرع. هذا غلط، ليس بصحيح، فكلام الشيخ حتى لا يحتج به احد فمردود عليه مع حفظ قدر الشيخ كما قل. نعم نعم، في الموضع الاخر بدأ يتفرغ يا محمد، في الموضع الاخر اللي هو السلطة التشريعية. نعم نعم، الشيخ احمد شاكر نعم قال ايه في ترخيص الخمر؟
قال علامة احمد شاكر رحمه الله تعالى: اصدار الرخصة بالاعمال المحرمة، نرى بعض القوانين
اصدار الرخصة بالاعمال بالامور المحرمة. نعم،
قال: نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك، وتشترط للاذن بذلك.
موجود موجود في العالم الاسلام مسألة الخمور هذه، يعني بيأذنوا ببيعها وشرها. هل الاذن ببيع الخمر استحلال تشريع؟ ليس بصحيح هذا. فقول الشيخ الحقيقة مجرد دخول البرلمان ينفي صفة الإسلام قول غلط، هذا قول غلط. نعم،
قال: وتشترط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين، فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة في من طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به وإعطاؤه
عاصي، الموظف عاصي. نعم،
وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعا وإن أمره بها القانون، فقد أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية. أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأنه أحل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة.
نعم، فإذا أعلمنا بالحكم الشرعي ومع ذلك صار أن هذا حلال ونسب ذلك إلى الشريعة، فهذا كما قلنا هذا هو المستحل والمبدل وإلى آخر. نعم نعم، أعطي هذا كلام آخر للشيخ محمد بن جامي.
سؤال رحمه الله قال: سؤال: ماذا عن مشاركة الإسلاميين في العملية الديمقراطية كدخول الجماعات الإسلامية البرلمان أو مجلس الشعب؟ قال: يا سبحان الله، إن دخلوا في البرلمان مجلس الشعب رفعت عنهم صفة إسلامية، ليسوا بمسلمين، كل من شارك في مجلس الشعب هو كافر كفرا بواحا كما سمعتم من كلام أهل العلم. مجلس الشعب لا يجوز المشاركة فيه أبدا، والمشاركة فيه اتخاذ أرباب يعبدون من دون الله ويشرعون مع الله.
شوف، قال يشرعون مع الله، وكان هذا داخل يقول الشرع كذا واحنا كلامنا كذا، وينسبون كلامهم الى الشرع. لا ابدا، مجلس الشعب كما قل ممكن تجد دورة كمنا 5 سنوات، بل وقد يمر عليها 30 سنة لا يناقشون شيء يتعلق بامر من امور الشريعة، انما يختص بالبلاد، يختص بالبلاد من امور القوانين الموجودة، ابنية، طرق، مشاريع، اقرار كذا، ما اقرار كذا، هذا هو. طب ولو وضعوا ناقشوا شيئا كما قلت لكم فتح محلات خمور او اعطاء رخصة محلات الخمور وقالوا نعطيها، بيقولون نعطيها بقانون، يبقى هذا معصي مخالف للشريعة، لكن يصبح الذي اعطى القانون هذا يصبح هذا مستحيل للخمر، ما نسب ذلك الى الشريعة ولا قال بان الخمر حلال ولا الى اخره، ما قال حلال وحرام، انما وضع قانونا، مثل ما يوضع قانون في دخول البنات الى المدارس توحيد الزي في دخول البنات، وانها تلبس بنطالا وتلبس بلوزة كذا، طيب ده معصي، لكن نقول استحل، نسب ذلك للشريعة، انما القانون مخالف، فيكون هذا معصية من المعاصي، فنقول هذا حتى لا يغتر احد بكلام الشيخ او يعتبر ان هذا القول قول لاحد من السلف. نعم، غفر الله للشيخ. نعم،
كلام الطبري.
يقدر الحزبيون كده الاخوان يردوا على حسن البنا ولا يردوا على سيد قطب ولا يردوا يقولوا احنا جامية اهو ده الرد على محمد بن جابر زي الرد على العدو زي الرد على كده. بس طبعا هذا مبتدع وهذا سلفي سني بس الرد هذا دين يصان عن قول اي احد. سبحان الله انت بتخطئ احمد في قولي انت بتخطئ مالكا في قولي انت بتقول قول ابن عباس قول شاذ سبحان الله العظيم. يبقى تتحاشى انك تقول قول الشيخ محمد بن جابر قول شاذ وخطأ. انت بتقول قول ابن عباس قول شاذ سبحان الله. لكن هؤلاء لا يفهمون لأنهم تربوا في التعصب والعصبية فظنوا أن الناس جميعا أن الناس مثلهم. نعم
كلام الطبري
كلام الطبري. نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون
اللي هو على سبيل ماذا؟ الجحود على سبيل الجحود. نعم
وكذلك القول في كل من لم يحكم
بخلاف من حكم غير من ظلال لا على سبيل الجحود ولا التكذيب وكذا. نعم
وكذلك القول في من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو بالله كافر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي.
نعم 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 لعل من بعض المعاصرين لكن ليس من أهل العلم. نعم
قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومهيمنا عليه قال مؤتمنا على ما قبله من الكتاب. قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وعبد الطاغوت بتسكين الباء. قوله تعالى ولو أنهم أقاموا
قال أعيد الأثر فين أخر رقم كم
693.
نعم قال
وهو عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى وعبدة الطاغوت بتسكين الباء.
نعم وعبدة الطاغوت. نعم
قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لأكلوا من فوقهم يعني لأرسل عليهم السماء مدرارا ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها.
نعم
قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال لما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسوني إن ربي قد عصمني لا تحرصوني إن ربي قد عصمني.
فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يستطيع أحد قتله حتى يبلغ رسالة الرب عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فما بلغت رسالته. ولهذا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يستطيعوا. لو كان النبي بشرا عاديا ومع هذه المحاولات لا أفلح منها الكثير لكن الله عز وجل عاصم وحفظه صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحد قتل رسول الله بحفظ الله عز وجل له. طبعا هذا لا ينافي وقوع جروح وقوع بعض الإصابات وكذا كما حصل في أحد لا ينافيه لما المراد بذلك القتل نعم نعم في حديث سعد. نعم هذا في مرحلة وهذا في مرحلة. نعم
قوله
هذا ليس بدائم حراسة هذه المنهي عنها ليد دائما النبي صلى الله عليه وسلم مش بحراسة دائم. نعم
قوله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والصابئون قال منزلة بين اليهود والنصارى. روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ قوله تعالى والصابئين بدل والصابئون
والصابين بدل والصابئون. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا خوف عليهم يعني في الآخرة.
جاء في أثر سعيد شوف مش أحمد في تبويب أبي داود في المصاحف. احنا كنا بنقول أثر ابن سعيد بن جبير بالأمس في اللحن. شوف هل هذا التبويب هو نص التبويب الذي سأقرأه أنا عليكم؟ التبويب هذا بواب عليه في اللحن بأنها لغة. شوف التبويب هذا اختلاف ألحان العرب في المصاحف والألحان اللغات. التبويب هذا كامل كده. شوف عندنا وقال قال والألحان. نعم يعني في المصاحف عند ابن أبي داود قال اختلاف ألحان العرب في المصاحف والألحان اللغات، فيكون مراد قول سعيد هنا باللغة. يبقى لحن يعني لغة، يبقى لحن المراد بها لغة، وبالتالي يزول الإشكال في هذا وليس الخطأ، إنما هذا اللغة. نعم. وجاء في الإتقان في علوم القرآن قال يعني ابن أشتة. وأما قول سعيد بن جبير لحن من الكاتب فيعني باللحن القراءة واللغة، يعني أنها لغة الذي كتبها وقراءته وفيها قراءة أخرى. نعم. طيب نعم.
قوله قال روي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون قال لا يحزنون عند الموت. قوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال بعث النجاشي وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال فأنزل الله تعالى فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. قال فرجعوا إلى النجاشي فأخبروه فأسلم فلم يزل مسلما حتى مات. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والنجاشي ثم.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. نعم صلى على النجاشي، ودل هذا على أنه قد أسلم. صلى عليه وصف أصحابه رضوان الله عليهم، وصلى على النجاشي صلاة الغائب. صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر أربعا، ودل هذا على أن أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده. لو دفن من غير صلاة عليه فإن المسلمين يصلون عليه، وهذا أصح الأقوال. لا نصلي على من صلي عليه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأن النجاشي لم يصلى عليه. نعم. لكن لو أن الإنسان أراد أن يصلي على القبر صلى، لأنها ليست صلاة على غائب إنما هي صلاة على حاضر، فتصلي على صلاة على الحاضر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. نعم. نعم. اللي هو نعم يقول عن سعيد قال بعث النجاشي وفدا الى النبي فقرأ عليهم النبي فاسلمه. قال فانزل الله لتجدن اشد الناس عداوة. قال فرجع النجاشي فاخبره فاسلم فلم يزل مسلما حتى مات. قال فقام رسوله فصلى عليه رسول الله. تقول ايه؟ امال ايه؟ امال الصلاة عليه ايه؟ بس خلاص ما فيش نعم اكتر من كده. لا هو اصل القصة حتى بعث النبي وفد النبي فقرأ عليهم هذا الله أعلم بثبوته، لا أعلمه ثابتا. نعم نعم، يعني كون إن شيء بعث وفدا أو أرسل وفدا النبي فقرأ عليه ما هذه، الله أعلم. نعم نعم.
سقط سندي عن سعيد بن جبير،
وعن سعيد قال بعث النجاشي. نعم ذكر بدي هذا مرسل. نعم
نعم. سقط سندي عن سعيد بن جبير في ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان قال هم رسل النجاشي الذين أرسل بإسلامه وإسلام قومه، كانوا 70 رجلا اختارهم الخير فالخير، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم ياسين والقرآن.
الله أعلم بصحة هذا. نعم كما قلنا إن هذا مرسل. نعم هنا وفيه ضعيف. نعم.
قال فقرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم فبكوا وعرفوا الحق، فأنزل الله فيهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وأنزل فيهم الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ساق بسند
طبعا هذه الآية بعض الناس يفهم فيها ما تعلق بالقسيسين فهما خاطئا، فيظن أن هذا الذي في الآية مدح للقسيسين بإطلاق، لأن الله عز وجل قال ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، فيمدح القسيسين بإطلاق. لا هذا غلط، إنما تتمة الآية ماذا؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق نطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهذا من أسلم منهم، لكن النصارى من حيث النصارى هم أخف حنقا من اليهود، فاليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هم أشد من النصارى، لكن المدح للقسيسين لمن آمن منهم، لمن أسلم منهم، الذين سمعوا، الذين لما سمعوا ما أنزل للرسول ترى عينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق. نعم نعم نعم. صلاة اي نعم، ان الانسان اذا اتى من حكم الله عز وجل بما يقدر عليه هذا في باب مأمورات. شوف عندك تليفون، فنقول في الاستدلال بالنجاشي رضي الله عنه او رحمه الله تعالى، يعني طبعا لا نقول هو صحابي، ليس النجاشي صحابيا لانه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وامن به، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا، ليس صحابيا، فنقول اتى من الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، بما يستطيع، فدل هذا على ان من حكم بما انزل بما يستطيع واتى من هذه الامر بما استطيع انه لا يكفر لو وقع شيء يخالف حكم الله عز وجل اذا كان عاجزا عن ذلك. نعم.
قوله تعالى لا يؤخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان، ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لا يؤخذكم الله بالله في ايمانكم، قال هو الرجل يحلف على المعصية فلا يفي فيكفر. وسقط سندي عن سعيد بن
نعم كما قلنا، واعتبر هذا من اللغو انه يحلف على المعصية فلا يفي، طبعا لانه لا يجوز ان يفي بحلفه على المعصية، فلكنه يكفر. طيب اللغو لا كفارة فيه، انما الكفارة في المنعقد، وقلنا بان الايمان ثلاثة غموس، وهذه لا كفارة فيها لكنها اغلظ الايمان، فهي غليظة وهي محرمة، ولذا سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم يغمس في النار، ومنعقدة وهذه التي فيها اليمين، ولغو وهذه التي لا يمين فيها ولا كفارة فيها اللغو. ولا مثل ما يقول الرجل لا والله بلا والله ولا يقصد يمينا ولا يعقد يمينا. ومثل أيضا لو حلف إنسان على شيء ألا يفعله ففعله ناسيا، فهذا أيضا لا كفارة فيه، هذا هو اللغو. فاللغو لا كفارة فيه، اللغو يمين اللغو لا كفارة فيه. نعم نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام والالتزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوع من الهجرة وممنوع من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام.
نعم.
فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه.
نعم نعم. بين ايه؟ هرقل ما اسلم، هرقل كلا عنصرني وثبت عليه حتى ما حتى ولو وقع في قلبي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما اسلم انما ظن بملكه، ولهذا لما اراد اختبارهم فصاحوا صيحة الحمر راجع. نعم. بخلاف هذا اسلم. نعم. كل نبي دعا الى التوحيد، يوسف دعا الى التوحيد وغيره دعا الى التوحيد. نعم. ما من نبي الا ودعا الى التوحيد، ولقد بعثنا في كل امه رسولا يعبد الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم يوسف عليه الصلاه والسلام. نعم.
ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قال: هو الرجل يحلف على المعصيه فلا يؤاخذه الله تعالى، يكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، الرجل يحلف على المعصيه ثم يقيم عليها فكفارته اطعام 10 مساكين. ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: في لغو اليمين هي اليمين في المعصيه، فقال: أولا تقرأ فتفهم؟ قال: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. قال: فلا يؤخذكم بالإلغاء ولكن يؤخذكم بالمقام عليها. فقال: وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فكفارته يعني اليمين العمد إطعام 10 مساكين. وساق بسنده عن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير في إطعام الطعام: أجمعهم في بيتي وأطعمهم. قال: مدان مدان لكل مسكين، مدا لطعامه ومدا لإدامه.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى:
يعني نصف صاع، يعني هذا يكون نصف صاع، مدان يعني نصف صاع. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون، قال: قوتهم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: من أوسط، قال: من أعدل. وساق بسنده عن سعيد عن سليمان بن المغيرة قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون، قال: كان أهل المدينة يقولون: الصغير على قدره والكبير على قدره، ويأمرون بالوسط. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: كانوا يفضلون الحر على العبد والكبير على الصغير، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم.
نعم. ولو أطعم حبا فقط أجزأه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة، قال: تطعم 6 مسكين وكل مسكين نصف صاع، والصاع اللي هو بيوسق هذا، فلو أعطى حبا فقط نصف صاع يكفي، فلو أخرج أرزا فقط، أرز أبيض نصف صاع، كفاه في كفارة اليمين. يعني الذي يحلف يمين وليمن عقدة ويكون عليه كفارة يطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، اللي هو تقريبا 1.25 كيلو أرز أبيض مثلا أو 1.5 كيلو، فيضرب هذا في 10، يضرب هذا في 10. نعم.
ذلك شخص يكون مذهب سعيد.
طيب لو أنه زاد على ذلك فجعل معه إداما وجعل معه دجاج، يعني مثلا جعل لكل مسكين وجبة 1/4 دجاجة مع طبق أرز، هذا طيب ما في مشكل. لكن السؤال: هل لو اقتصر على الأرز الأبيض هل هذا في إشكال؟ لا ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا طعاما للمسكين، فقال لكل مسكين نصفه صاع صاع صاع، وطبعا الدجاج والبيض وكذا هذا ما في صاع. نعم.
كنا شيخنا مذهب سعيد لابد من التمليك للمسكين طعام غير المطبوخ.
تمليك؟
نعم.
ما هو لابد من التمليك طبعا، ما ليه؟
لا في الطعام المطبوخ يعني لو أجمعهم في بيته. كيف؟ هو سأله هنا قال أجمعهم في بيتي وأطعمهم، قال مداني لكل مسكين، كأنه لا يرى الجمع.
إيه هو إيه ما تكلم عن مسألة الجمع هنا، لكن هو تكلم عن قدر الإطعام. قلت لسعيد بن جبير في إطعام الطعام أجمعهم في بيته وأطعمهم جيبهم وأكلوا كذا، فقال مداني لكل مسكين مدة لطعامه ومدة لدمه. لو أنه جعل بقدر هذا يكفي، ولو أنه أعطاه مدان يكفي. نعم.
سقى لسانه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال كانوا يفضلون الحر على العبد والكبير على الصغير، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. وسقى لسانه عن سعيد بن جبير قال لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين. وسقى لسانه عن سعيد بن جبير قال يجب التكفير في اليمين على من له 3 دراهم.
وسقى يعني من نظر مثلا أن يذبح بقرة ويوزع المساكين هل يأكل منها؟ هل يأكل من النذر هذا؟ الجواب لا يأكل منها إلا إذا كان قد اشترط، فقال أنا سأذبح بقرة أوزعها على الفقراء سوى مثلا الفخذ أو سوى كذا أو سوى كذا أو سأكل معهم منها، إذا دخل هذا في نيتي وشرطي فلا بأس. لكن لو قال أنا بذبح بقرة لله خلاص لا يأكل منها، إذا لم يكن قدما يأكل فلا يأكل منها وهذا سؤال بيسأله كثير من الناس. الأول بينذر ويذبح ينذر البقر، بعدين وقت بقى الذبح يأتي بقى أكل منها طب كذا، لأنه يريد أن يأخذ منها الربع ولا يأخذ منها. نقول لو كنت قد نويت فكل، أما إذا ما نويت فلا تأكل، كلها لله. نعم. ولا من الكفار، هتطبخ للمساكين مثلا قدر معين قدرهم بالضبط لا تأكل منه، لكن لو زيادة جعلت كلهم وجبات وانت لك وجبة زائدة ما في إشكال، هذا طبخك أنت. نعم نعم. ووكل إيه في النذر يعني أن يذبح، لو قال هذه شهر لله أو هذه بقرة لله ووكلني يذبحها لله، إن كان من جملة المساكين يأكل منه الوكيل، إن كان من جملة المساكين يأكل منه. نعم نعم.
سؤال العلماء ابن مزر رحمه الله تعالى هل يجوز الأكل من لحم الذبيحة المنذورة؟ فأجاب هذا فيه تفصيل، فإن كان النذور نذرها ليذبحها في بيته ويأكل منها هو وأهله وجيرانه أو أقاربه أو غيره من أصدقائه ومعارفه فهذا لا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أما إن كان نذرها للفقراء أو أطلق النذر ولم ينو شيئا فإنها تصرف للفقراء وليس له أن يأكل منها.
نعم.
وسأقل سندي عن سعيد بن جبير أنه قرأ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم
أو كسوتهم في الطعام أو كسوتهم في الطعام، يقول قرأ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ثم قال سعيد أو كأسوتهم في الطعام. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أو كسوتهم قال ثوب. روي عن سعيد بن جبير في قوله
طيب
تعالى
إذا جاء إلى الكسوة يكسو ثوبا ولا يكسو بنطالا وفانيلا ولا يكسو ثوبا وبنطالا وفانيلا وطاقية وحذاء وشراب وكذا، يعني كسوة يكسو كيف؟ يكفيه ثوب تصح في صلاته، فلو أعطاه ثوب بس خلاص يكفي هذا يكفي. طيب زاد بقى جاب كل ما ذكرنا فهذا خير، لكن الذي يجزئه ثوب تصح فيه الصلاة. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله
طيب لو أطعم بعضا كسى بعضا أطعم 5 وكسى 5 أجزأه. نعم. لا ما هو بلازم، ليس باللازم في الثوب أن يكون جديدا، يجيبه من عند الخياط، فلو عنده 10 أثواب عنده في البيت وتكفي خلاص يكفي. نعم ليس بلازم يكون جديدا، لكن ما يكون مهلهلا. المؤمن هو يكون صالح، يكون صالحا. نعم العمامة ليست ثوبا، ليست كسوة، دي غطاء رأس. لكن كسوة إذا اطلقت في العرف فهي ما تصح في الصلاة، ورث سوءة والعورة كذا المعهودة، يعني المعهود. إنما دي غطاء رأس، العمامة دي غطاء رأس، مثل ما تعطيه شراب هذا للرجلين. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال: إذا ملك ما يمكنه الإطعام، وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام. وساق بسنده عن سعيد بن جبير:
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قال: إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له صيام. يقول إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام. كيف يعني وإن لم يفضل عن كفايته؟ طبعا في الإطعام لابد أن يفضل عن كفايته، أما ما لم يفضل عن كفايته فهذا يلزم أن يطعم أهله في ذلك. لكن المالك الذي نقول يملك الإطعام هو أن يملك إطعاما يكفي في الكفارة ويكون زائدا عن قوت أولاده ونفقة أولاده. ولذا قوله هنا رحمه الله: إذا ملك ما يكون إطعام وإن لم يضرب فده فليس له الصيام. لا، إذا ملك مما يمكنه الإطعام فاضلا عن كفايته فليس له الصيام. إنما إذا لم يملك ما يفضل عن الكفاية وكان الذي عنده لا تحصل بالكفاية أو تحصل بالكفاية ولا شيء يزيد، فحينئذ ينتقل إلى الصيام. نعم، ليه؟ لأنه غير مالك. نعم، لو أخرج مدة في الكفارة، هو طبعا الله عز وجل لم يحدد قدر إطعام لكن فأطلق، فنرجع إلى ما جاء من تحديدا في إطعام المسكين في الشريعة، فوجدنا أن أقل ما يحصل به الإطعام في النصوص نصف صاع، فاعتمدناه ولا يجزي أقل من ذلك، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين: تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هل وجدنا في الشرع تحديد في طعام مسكين أقل من نصف صاع؟ ما وجدنا، لهذا اعتمدناه، يعتمد الفقهاء في ذلك. يقول ايه؟ لو كان من بر، لأنه بيعدل نصف صاع من غير البر ومع غيره فيه تقدير عنده، مثل ما حصل من معاوية لما كان بيخرج نصف صاع من هذا يقول هذا يعدل صاعا، لكن نص على البر ولا غيره. نعم، هات كده، هات كده. نعم، اقرأ. ها،
قرطبي رحمه الله: 23 الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة إن كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة.
أي حنطة، فكانوا بيعتبرونها تعدل نصف الصاع من غيرها. نعم،
شخص في الأول قال مدا لكل واحد مساكين،
ما تحمل على البر والله أعلم، وعلى كل مسألة الشريعة، لأنها مطلقة، الإطعام فيها مطلق، الإطعام فيها مطلق. لكن كما قلنا أقرب الأقرب في الاجتهاد أننا في المطلق هذا ننظر إلى التقييد الذي جاءت به الشريعة، فوجدنا أن أقل ما وقع في النصوص من إطلاق الإطعام في المسكين نصف الصاع، هذا أقل. فلهذا فمن أطعم نصف صاع فقد أطعم مسكينا بإجماع، لأن هذا يوافق النص. طيب دون ذلك هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ إنما في النصف صاع يجزئ بإيه؟ بإجماع. مثل ما قلنا في مسألة السفر. طيب الشرع أطلق وإذا ضررت في الأرض، فنظرنا إلى النصوص الشرعية فوجدنا أقل ما أطلقت عليه النصوص الشرعية سفرا يوم وليل، من هنا اعتمد الجمهور اليوم والليل. فمن سافر مسافة يوم وليلة فقد وقع عليه اسم مسافر بلا نزاع، دون ذلك بيقع فيه النزاع، لأن النبي قال حلو مرات اليوم أن سافر مسيرة يوم وليلة. فأقل ما وقع في النصوص الشرعية إطلاق السفر عليه مسيرة يوم وليلة، يبقى من سافر مسيرة يوم وليلة يعني سافر مرحلتين، يبقى سافر وقع اسم المسافر عليه اتفاقا وإجماعا. طب ومن أطعم نصف المسكين وقع اتفاقا أيضا عليه هذا، يبقى مثل هذا يكون مرجحا قويا جدا، استعمل أنت بالمتيقن وتترك ماذا؟ ما يقع تحت الظن، هل يكون إطعاما أو ما يكون إطعاما. نعم.
قال ورأوا ذلك مجزئا عنه، وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء بن رباح إن كان إذا كان بغيرها. فقال ابن القاسم يجزئه المد بكل مكان، وقال ابن المواز أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأشهب بمد وثلث. قال وإن كان مدا وثلثا لوسط من عيش الأمصار في الغداء والعشاء. وقال أبو حنيفة يخرج من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاع، على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل رأس أو صاع من بر بين اثنين.
نعم، يعني كما قلنا كل هذا يحمل بقى على البر اللي ممكن يرون أنه هو ممكن يعد نصف الصاع. يقول ابن الجوزي فأما طعام المساكين فروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس والحسن في آخرين أن لكل مسكين مد بر، وبه قال مالك والشافعي، وروي عن عمر وعلي وعائشة في آخرين لكل مسكين نصف صاع من بر. قال عمر وعائشة أو صاعا من تمر، شوف نصف صاع من كذا أو صاعا من كذا، فتختلف التقديرات، يعني يكون هذا راجع إلى اختلاف التقديرات. وبه قال أبو حنيفة وبدأ أبو أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها طعام مثل كفارة من والظهار وفدية الأذى والمفرطة في قضاء رمضان مد بر أو نصف صاع تمر، خلي بالك مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، لأن هذا يعد الفاك، ومن شرط صحة كفارة تملك طعام الفقراء إلى آخره. نعم.
حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني المظاهر 15 صاعا من شعير.
أعطاه
15 صاعا من شعير
في إيه؟ في
في المظاهر. المظاهر
في المظاهر. نعم. قال
أعطاه يعني المظاهر 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا.
أي نعم صحته. نعم إيه ونعم أعطي ابن رجب ها.
قال ابن خدامة مسألة قال لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، وجملة الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير. وممن قال مد بر زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، حكاه عنهم الإمام أحمد ورواه عنهم الأثرم وعن عطاء وسليمان بن موسى. وقال سليمان بن يسار أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة يطعم مدا من أي الأنواع كان. وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي، لما روى أبو داود بإسناد عن عطاء عن أوس بن أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني المظاهرة 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. وروى الأثرم بإسناد عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق أو بعرق فيه 15 صاعا فقال خذه وتصدق به. وإذا ثبت في المجامع بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه، ولأنه طعام واجب فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج كالفطرة وفدية الأذى وقال مالك لكل مسكين مدان من جميع الأنواع، وممن قال مدان من قمح مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي، لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان لكل مسكين النصف صاع كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب الرأي من القمح مدان ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كما قلنا هذه اختلاف تقدير الفقهاء، فالذي ثبت به السنة أن يطعام المسكين نصف صاع فنعمل بهذا، والباقي محل اجتهاد. نعم نعم.
واستقل سندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أو تحرير رقبة، قال يعني ما كان صغيرا أو كبيرا من أهل الكتاب فهو جائز. روي عن سعيد بن جبير قال كل شيء في القرآن أو فهو مخير، فإنما كان فمن كان فمن لم يجد فهو الأول.
يعني ما كان صغيرا أو كبيرا من أهل الكتاب فهو جائز. والصحيح أن تحرير الرقبة خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن في تحرير الرقبة، تكون رقبة مؤمنة كما جاء في النصوص الأخرى. قال ابن الجوزي قوله تعالى وتحرير الرقبة تحريرها عتقها، والمراد بالرقبة جملة الشخص، واتفقوا على اشتراط إيمان الرقبة في كفارة القتل لموضع النص مؤمنة، واختلفوا في إيمان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين، أحدهما أنه شرط، وبه قال الشافعي لأن الله تعالى قيد بذكر الإيمان في كفارة القتل فوجب حمل المطلق على المقيد، والثاني ليس بشرط، وبه قال أبو حنيفة. وعن أحمد في إيمان الرقبة المعتقة في كفارة اليمين وكفارة الظهر وكفارة الجماع والمنظور روايتين. والصحيح الإيمان، وأن المطلق يحمل على المقيد. نعم.
قال روي عن سعيد بن جبير قال كل شيء في القرآن أو فهو مخير، فإنما كان فمن لم يجد فهو الأول.
نعم.
وسأقول سندي عن سعيد بن جبير في قوله
يعني إحنا كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير في يا إخوان في الثلاثة الأول، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوساط المطعمين أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت مخير بين واحدة من الثلاثة. طيب والترتيب بين الثلاثة وبين الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبهذا يصحح الخطأ الشائع عند الناس أن من حنث في يمينه يصوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام، أي واحد يقع في هذا يقول إيه صوم ثلاثة أيام. لا، الصيام إذا عجز عن الثلاثة الأول، عن واحد من الثلاثة الأول، فهنا ينتقل إلى الصيام. يبقى كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير والترتيب. عندنا كفارة على التخيير، وعندنا كفارة على الترتيب، وعندنا كفارة تجمع بين الترتيب والتخيير. كفارة تكون للترتيب مثل الظهار كده، فتحوا رقبة من قبل يتماس إلى، فمن لم يجد فصيام شهر، فمن لم يستطع. طيب هذه على الترتيب. طب وعلى التخيير كفارة الأذى، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب قال تطعم تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذه على التخيير فقط. طيب والجماع بين التخيير والترتيب كفارة اليمين. أحد يعيد وكذا أنواع الكفارة فيما يتعلق بالتخيير والترتيب، منها ما هو للترتيب فقط، ما جاء الترتيب فقط، ومنها ما هو على التخيير فقط، ومنه ما هو جمع من التخيير والترتيب. ها من يقول؟ قولي أحمد. على الترتيب فقط. نعم الظهار، وكذلك أيضا القتل الخطأ وكذا. نعم تخيير كفارة الأذى. نعم والجمع بين التخيير والترتيب اليمين. نعم نعم الذي يظهر لا. نعم الذي يظهر لا، إنما المؤمنة لأن هي التي تستحق بذلك. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فمن لم يجد، قال يعني من لم يجد شيئا من هذه الثلاثة.
نعم.
سأقول سندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ذلك يعني الذي ذكر من الكفارة كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني اليمين العم، واحفظوا أيمانكم يعني لا تتعمدوا الأيمان الكاذبة، كذلك يعني هكذا يبين الله لكم آياته.
ومن
يعني
حفظ اليمين أيضا أنك تكفر إذا حنثت تكفر، هذا من حفظ الأيمان. نعم.
قال: يبين الله لكم آياته، يعني
بعض فهم أن احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا، لا، الحالف حتى ولو لم تستحلف وردت به السنة، إذا كان هناك حاجة للحالف كتأكيد كلامك وكذا ولو لم تستحلف فقد ورد السنة بذلك، والنبي كان يقول: والذي نفسي بيدي وكذا، من غير أن استحلف واحد. فاحفظوا أيمانكم ليس معناه لا تحلفوا، لما احفظوا أيمانكم من أن تكون كذبا وأن تكون كذا، احفظوا أيمانكم من ألا تتركوا التكفير إذا حنثتم فهذه أيمان، بل سارعوا. نعم.
قال: يبين الله لكم آياته يعني ما ذكر من الكفارة لعلكم تشكرون، لكي تشكرون.
إيه والله نشكر ربنا، إيه والله نشكر ربنا، نشكر ربنا شكرا عظيما أن من علينا بهذه الشريعة المباركة التي بينت لنا هديا في كل مسألة، والله الحمد والمنة، شريعة شاملة كاملة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. نترك الشريعة لي هذه ونذهب إلى قانون وضعية أو آراء شخصية، أو نقول ننحي الدين عن واقع الحياة، أو خلوا الدين في المساجد بس، ليه؟ لماذا؟ ديننا في أسواقنا، ديننا في شوارعنا، ديننا في بيوتنا، ديننا في نفوسنا، ديننا مع أعدائنا، ديننا مع أوليائنا، ديننا مع طير في السماء، ديننا مع حيتان في البحر، ديننا مع كل شيء. خمس يقتلن في الحل والحارة، شوف الدين بيوضح ايه، خمس فواسق كما في الصحيحين يقتلن في الحل والحارة، بيّن ان هذه فواسق، ودي عبارة عن حشرات وحيوانات وكذا وطيور، وجدت الحداء اقتل، الغراب اقتل، الكلب العقور اقتل، الفأر اقتل، تقولش حرام ما مش اقتل فأر، اقتل، هذه في الحل والحرم، في الحرم اقتله، في الحل اقتله. شوف الشريعة تنظم ايه، البرص اللي على الحائط هذا، عارفين البرص هذا الوزغ هذا، اقتله، واللي هيقتله في اول ضربة له كذا حسن، وفي ثاني ضربة له كذا حسن اقل، سارع البرص هذا اقتله على طول، تقتل. الشريعة شوف ما تركت شيئا ابدا، حتى مع الحيوانات مع الحشرات مع كذا، نظمت لي حياتي. طب انا بدون شريعة، فلعلكم تشكرون، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. شوف انت لابس ده بدليل، ما الدليل؟ انا عندي دليل في ده، وعندي دليل في الثوب ده، وعندي دليل في الساعة، وعندي دليل، كل هذا عندي دليل فيه، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ عدم الدليل على التحريم، الدليل عدم الدليل على التحريم، حرام. انت ما تقولش الدليل على الشماغ ده، انا اقولك هالدليل على تحريم، تقولش هالدليل على ان الثوب انت مخلي الزرير هنا ولا هنا ولا مش عارف فتحة قدام ولا فتحة، هالدليل على المنع من ذلك. انا البس شماغ احمر، انت تلبس غطرة بيضاء، وده يلبس طقية رمادي، وده طقية بيضاء، وده ما عنده طقية خالص، وده ما عنده، كل هذا جائز، ما في اشكال. الدليل عدم الدليل، فالدليل عدم الدليل على التحريم. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من، ولهذا المحرم معدود، المباح غير معدود. في احد يستطيع ان يعد المباح؟ مستحيل مستحيل، لكن المحرم معدود، محرم هذا معدود. لعلكم تشكرون، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اباح لنا. يقول لك المشايخ دول عايشين يا عم، ده عيشتهم ضنك، اوعى تزوج بنتك واحد ملتحي ده هيضيق عليه. والله انا لما جيت اتزوج زوجتي الاولى كانت من مكان في الارياف وكذا قريه، الناس كانوا يقولها ده بيحرم، ده انت عارفه هيقابل لابوكي على الباب، ياخد الموسم منه ويقفل الباب ويروح ابوها، حتى يعني حتى ابوها ما كانش في حد لا منتقب ايام في المكان ولا كذا، فكانوا مفكرين بقى ان انت واخد هتاخد الزوجه دي تحطها في ايه يعني، في 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 تحبسها، هياخد الموسم، طب هناخده ايه بقى، طب هرده ما يجيش وخلاص. سبحان الله العظيم. فالناس تظن هذا. لا أبدا، احنا أسعد الناس، احنا عندنا المباح كثير، عندنا بحر من الطعام، وعندنا ملاذ وطبع من الطعام، وعندنا فسح، وعندنا حدائق، وعندنا، بس ما عندنا معاصي، ما عندناش بحر فيه عوي، ما عندناش حدائق فيه اختلاط وموسيقى، انما عندنا كل شيء. من الذي حرم؟ بل ان هذا هو المباح لنا، حرام علي، ستحاسبون عليه، اما نحن مباح لنا. قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من رزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الكافر بيستمتع بهذا بس بيحاسب على هذه، اما انا استمتع بها ولا احاسب، لانها لي ملكي، واللي بيتصرف في ملكيتي لا يحاسب على ذلك. انما انت كافر بتتنعم اتحاسب على ذلك، انهاركم ستحاسب على ذلك. فانا اخذ المباح بحله، عندي فرح وعندي عرس وعندي تزيين زوجة وعندي كل شيء، نفرح، بس لازم العروسة ترقص على المسرح؟ لازم؟ هو ده الفرح عندكم؟ عندنا إذا مات الأب عندنا حزن، دمع العين كذا، لكن لازم تلطم خدا وتشق جيبا، ولازم تجيب مقر في المئتب بمئة ألف جنيه وتصور؟ فنحن لسنا كالناس، إنما نسير بشريعة وبهدي في كل شيء، كل شيء، العطس عندنا هدي، تعطس الحمد لله، أخي يقول يرحمك الله، أقول يهديكم وأصلح بالكم، عندي من دي؟ طيب لو أنا تسألت أقول إيه؟ أقول بيدي هكذا، أسد بس، ما أقولش بلسان، ما فيش حاجة اسمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش في ناس بتعمل كده؟ لا، ما في استعاذة، لكن أقول بيدي هكذا. وأسد إيه؟ الفاء. إذا عجزت عن القضم، قضم القضم هذا، أحط إيه؟ إيدي أو شماغي أو ثوبي أو أي شيء من هذا، كل حاجة لهدي. أجي أنام على سريري بهدي، وضوء، أذكار، نوم على الجانب الأيمن، يا سلام، أقوم من النوم أول ما فتح عيني الحمد لله الذي أحيانا بعدما تناولي، أنا أدخل دورة المياه برجلي إيه؟ وأقول إيه؟ وأعمل إيه؟ أقضي حاجتي بأي، بأي يد، بأي كذا، وكيف أقضي حاجتي؟ كل حاجة. تجامع امرأتك بهدي وسنة، سبحان الله العظيم، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. نشكر ربنا عز وجل على هذه الشرع المباركة العظيمة التي لا خلل فيها، لأنها ليست من وضع البشر. نعم. فإذا كان نتنياهو بيعيش بدون شريعة تنظيمه صحيحة، وإذا كان العالم كله بيعيش بدون كذا، وإذا كان ده بيحضر قوانين وضعية، وإذا كان ده بيجيب كذا، إحنا لا، إحنا كمسلمين لا نحتاج إلى غير الشريعة سلما وحربا كل شيء. نعم.
وساق السند عن سعيد بن جبير في قوله تعالى:
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله أكبر، لعلكم تشكرون. أنا لست محتاج لشرطة، ولا محتاج أمن، ولا محتاج أي شيء. ليه؟ أنا الشرطة عندي، أنا من نفسي، حلال حرام، شيء يخالف لا أبدا، مش محتاج شرطة. الشرطة بتقولي تمشي على الأمن بيقولي تمشي، أو المرور تمشي على طريق بسرعة كذا، أمشي بسرعة كذا، تعمل كذا، تسوي كذا، خلاص. دي أموال عامة ما تاخدهاش، خلاص مش هاخدها. بدفع الكهرباء وأنا محتسب، ما أنا بدفعها ليه؟ شو بقى أنت نعمة الكهرباء، بلاش تدفع الفاتورة، أنت زعلان قوي، طب خلاص يا سيد، مش هنوصل لك كهرباء ولا ناخد منك فاتورة، اقعد بقى في الكهرباء، هتجيبها منين؟ هاتها كده، وبلاش تدفع فاتورة المي ولا أي حاجة خالص، خلاص افصل عداد مفيش فاتورة مي، يلا تشرب منين؟ يعني هيجيبولي المية يقول كهربا ويدفعوها لي؟ ده جوز ده ولا شيء. هو انت جايبها منين؟ هجيبها منين المية؟ فسبحان الله، هذه نعم. فلهذا انا احتسب، الدولة دي شغالة عندي، وشغالة عندي بايه؟ بحاجات بسيطة، رمز، رمزية، انما شغالة عندي ايه؟ عمل لي مستشفيات شغالة عندي، شرد منه مستشفى احسن مستشفيات بكام، احسن مدارس بكام، احسن جامعات بكام. لما بتعطي ابنك درس خاص بكام، بكام الدرس في الشهر بكام، ابنك تديله درس الكيمياء ولا الرياضيات في الشهر بكام، طب بتدفع مصاريف السنه الدراسيه بمدرسين طول السنه بكام. اما بتاخد سياره خاصه هتروح بقى اسوان بكام، ولما تركب القطار المكيف بكام. نعم ده نظرتنا، ده نظرتنا. الدولة مسخرة لنا، الله سخرها لنا، شغالة عندنا بأجر رمزي، أجر رمزي، كلها حاجات رمزيات لو تأملتها. فالحمد لله رب العالمين، نحن شاكرون، نحن راضون، نحن حامدون لربنا سبحانه وتعالى، وبنطالع العالم اللي حولنا، شوف اللي بيعيش في ذهاب أمن، لا بلاد ولا مستشفيات ولا ما فيش امن. ما بيسألوش عن المستشفيات اصلا، بيسألوش عن المدارس، مدارس ايه؟ هو اهل غزة دلوقتي بيقولوا فين المدارس عشان ندخل اولادنا؟ ها؟ ولا بيسألوا عن ايه يا اخوان؟ خيمة يعودوا فيها امنة. نعم. نعم؟ الله المستعان. الله المستعان. نعم نعم ياخدوه ودوه الحكم. نعم ممكن واحد يضربه يقتله، ممكن واحد يضربه يزيد. نعم فمسألة الانكار باليد تكون للحاكم، لكن مثلا هو انت مسكته في البيت وبيعملك كذا كذا وانت بتضربه، دي بيسامح فيها. نعم
قال لكي تشكو.
نعم قال فمن صام لعلكم تشكرون لكي تشكرون. اكمل احنا ما كملناش.
نعم. لكي تشكرون قال فمن صام من كفارة اليمين يوما او يومين ثم وجد ما يطعم فليطعم وليجعل صومه تطوعا.
نعم يعني بيقولون ذكر مسألة دقيقة، احنا قلنا بينتقل الصيام ايه اذا عاجز عن اطعامه كذا. طيب هنا بقى عاجز عن اطعامه الكسوة وعتق الرقم، شرع في الصوم، فلما شرع في الصوم يوما فجاءه واحد بطعام وقال له خد الطعام ده، طعام كتير، هل هنا هيقطع الصوم وينتقل الى الاطعام ولا لا يقطع الصوم على اعتبار ان عبادة داخلة فيها على وجه المشروع؟ الحقيقة هذه محل نظر، هل هنعتبر انه دخل في العبادة وهي الصوم على وجه مأذون له فيه وبالتالي يتمه ولا التفات للطعام، ولا نقول ما اتم العبادة وقدر على الكفارة الاصلية قبل اتمام العبادة اللي هي الصيام 3 ايام محتمل. يعني فعلا المسألة تحتمل النظر، والأقرب والله أعلم إذا دخل في هذه العبادة على الوجه المشروع ودخل في الصوم أنه يتم صومه ولا يلزمه هنا إطعام. شوف كده المسألة هذه. نعم اقرأ. سبحان الله، رحم الله فقهاء أنا يا إخوة، لهذا احنا بنقول كتاب والسنة. ها كتاب والسنة ايه؟ بفهم سببهم، بفهم العلماء، لولاهم لكنا كالبهائم. يلا افتي بالكتاب والسنة. مفيش نص، مفيش نص يقول تتم، مفيش نص يقول لا تتم، مفيش نص، ماذا تصنع؟ تأتي كلام العلماء، فإن أجمعوا فلا يسعون الخروج عن إجماعهم، فإن اختلفوا، الاختلاف المعتبر، تخيرنا من الأقوال ما يعتقده الإنسان أنه الحق. نعم. ها
قال ابن قدام رحمه الله تعالى إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة لم يلزمه الرجوع إليه.
إذا
شرع في الصوم ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة لم يلزمه الرجوع إليها.
نعم.
روي ذلك عن الحسن وقتادة وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.
نعم.
وروي عن النخعي والحكم أنه يلزمه الرجوع إلى أحدهما. وبه قائل أحدها وبه قال الثوري وأصحاب رأيه لأنه قدر على المبدل قبل
القول الثاني. ها؟
قال وروي عن النخعي والحكم أنه يلزمه رجوع إلى أحدها وبه قال الثوري وأصحاب الرأي لأنه قدر
أحد على الثلاثة يعني الإطعام أو الكسوة أو العتق. ها؟
لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل فلزمه رجوع إلى أن قال إن أحب الانتقال إلى الأعلى فله ذلك في قول أكثرهم ولنعلم خلافا في العبد إذا حنث ثم اعتق.
نعم. والراجح الأول أنه لا يلزم لأنه دخل العبادة على وجه مشروع وهذا يصم صيام فلهذا يتم يتم صيامه. نعم نعم. لأن دي شرط الطهارة بالماء فهو قضى الماء قبل تمام العبادة فإذا قدر عليها بطلت عبادته التي فيها وإن لم يخرج. ده الصحيح من القولين أيضا فهذه لا تقاس على هذه. نعم نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إنما الخمر والميسر قال صنع رجل من الأنصار صنيعا فدعا سعد بن أبي وقاص فلما أخذت فيهم الخمرة فسخروا واستبوا فقال الأنصاري إلى لحي بعير
فضرب به رأس سعد
فإذا الدم على وجهه فذهب سعد يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل تحريم الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال من شرب مسكرا لم يقبل الله منه ما كانت في مثانته منه قطرة فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طين الخبال وهي صديد أهل النار وقيحهم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والأنصاب قال حجارة كانوا
من مات ويشرب الخمر فهو تحت الوعيد ولا نجزم بعذابه. من مات ويشرب الخمر فهو تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا بالنسبة لمن مات وشرب الخمر. طيب إن دخل الجنة وكان شرب الخمر فإنه يشربها في الجنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يشربها فإنه من باب الوعيد أيضا فمن غفر الله له عز وجل وادخله الجنة فإنه يشربها. نعم.
وساق السندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والأنصاب قال حجارة كانوا يذبحون لها والأزلام قال كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها.
نعم.
وساق السندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يعني حين شج الأنصاري رأس سعد بن أبي وقاص ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون فهذا وعيد التحريم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فإن توليتم يعني أعرضتم عن طاعتهما فاعلموا أنما على رسولنا يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين يعني أن يبين تحريم ذلك في صفة أعمال المؤمنين وما أعد لهم في أموالهم.
نعم. فدل هذا على أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. ما على الرسول إلا البلاغ صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل كذا والدعاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت عليهم بجبار بمسيطر. نعم. ولهذا يا إخواني الإنسان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى إذا أخذ عنه وقبل منه الحمد لله إذا ما قبل فقد أدم عليه. بعض الإخوة وبعض الناس قد يصاب بضيق في الصدر إذا جاء يبلغ فيسبه الناس أو يشتمه الناس أو يعرض عنه الناس أو لا يجد أثرا في دعوته للناس فيمل وربما ترك الدعوة ويقول هؤلاء لا خير فيهم ولا آخر. لا يا أخي أنت عليك البلاغ. استجابة الناس ليست عليك، هداية الناس هداية التوفيق ليست عليك، فأنت ركز في ماذا؟ في البلاغ. ما تتعب نفسك، هذا من الشيطان يضيق صدرك حتى تترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والأزلام يعني القدحين اللذين كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي والآخر نهاني ربي فإذا أرادوا أمرا يرمون بها فإذا خرج الذي عليه مكتوب أمرني ربي ركب الأمر الذي هم به، فإن خرج الذي عليه مكتوب نهاني ربي ترك الأمر الذي أرادوا أن يركبونه، فهذه الأزلام رجس من عمل الشيطان. قال يعني إنما يعني ما ذكر من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان من تزيين الشيطان، فاجتنبوه فهذا تحريمهن، كما قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني عبادة الأصنام، فحرم الخمر كما حرم عبادة الأصنام لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحون.
نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال لما نزلت في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، شربها قوم لقوله ومنافع للناس، وتركها قوم لقوله إثم
وهل
كبير.
الخمر هذه اللي هي الرجس نجاستها معنوية أو حسية؟ حقيقة كنا نقول هذه فيها الخلاف، ومن من يقول نجاسة حسية ونجاسة معنوية، وكنا نرجح أن النجاسة معنوية، لكن لما تأمنا الخلاف هذا وكلام أهل العلم وجدنا أن الكلام في الحقيقة في المتقدمين ليس بينهم خلاف أنها نجاسة حسية، أن نجاستها حسية وليست نجاسة معنوية، وإن كان سبحان الله من جهة النظر أن القول بالنجاسة المعنوية وليس بالنجاسة الحسية، ويدعمه ظاهر بعض النصوص كإراقة الخمر في شوارع المدينة وكذا وكذا إلى آخره، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب، وهذا الذي كنا نعتمده في كون النجاسة وإن النجاسة معنوية، القول هذا النظر هذا نظر قوي، لكن كلام أهل العلم المتقدمين على أنها نجاسة حسية، نجاسة حسية، هذا قول الكثير، بل قد حقي في الإجماع، وما ورد من خلاف فيها اعتبروه من الخلاف الشاذ، لكن نعم القول هذا يعني انتشر في المعاصرين، وأن نجاسة نجاسة يعني أنها نجاسة معنوية وليست حسية لهذا، لكن بالتأمل في كلام أهل العلم نجد أن فتوى علماء الأمصار على والمسلمين على أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، بل قد نقل البعض فيها إجماعا. نعم.
العيني.
نعم. أعطي. في نجاسة الخمر. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله فصل: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير. وقال العيني: قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع.
نعم.
ولا يصح ذلك عن شريعة.
عن
شريعة.
شريعة؟
عن شريعة يعني أنها أباحت الخمر أو جعلتها.
إيه نعم.
قال أيضا القاري في شرح مسند أبي حنيفة: أجمع العلماء على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود، فإنه قال بطهارتها.
نعم.
أيضا النووي في المجموع قال: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قال.
جاء عن ربيعة ورأى عن داود، وجاء عن الموزني وكذا، ولكن في كل هذا نظر في عنه، وحتى ولو ثبت عنه فإنه قول شاذ يخالف ما عليه عامة أهل العلم. نعم. نعم. نفسه نعم نعم. الكحول هذا إذا كان نسبته كثيرها مسكر أو وكانت النسبة كثيرة تؤثر، فهذا حكم الخمر، إنما إذا كان قليلا لا يؤثر بحيث إن كثيره لا يسكر فإن هذا لا يعتد به. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال لما نزلت في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، شربها قوم لقوله ومنافع للناس، وتركها قوم لقوله إثم كبير، منهم عثمان بن مضعون، حتى نزلت الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتركها قوم وشربها قوم، يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل، حتى نزلت إنما الخمر والميسر قال عمر أقرنت الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام بعدا لك وسحقا، فتركها الناس ووقع في صدور أناس من الناس منهم، فجعل قوم يمر بالراوية من الخمر فتخرق، فيمر بها أصحابها فيقولون قد كنا نكرمك عن هذا المصرع، وقالوا ما حرم علينا أشد من الخمر، حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول إن في نفسي شيئا، فيقول له صاحبه لعلك تذكر الخمر، فيقول نعم، فيقول إن في نفسي مثل ما في نفسك، حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوا فيه، فقالوا كيف نتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، وخافوا أن ينزل فيهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعدوا له حجة، فقالوا أرأيت حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش؟ قال بلى. قالوا أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخمر فحرم علينا شيء؟ دخلوا الجنة وهم يشربونه. قال قد سمع الله ما قلتم فإن شاء أجابكم، فأنزل الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. ونزل في الذين ذكروا حمزة وأصحابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية.
نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ساق لسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ليبلونكم الله،
يعني من مات وفي بطنه الخمر قبل التحريم فهذا لا مؤاخذة عليه لأنه لم يشربها على وجه يأثم فيه. نعم. قال ابن الجوزي قوله تعالى ليس على الذين آمنوا الآية، سبب نزول أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر إذ كانت مباحة، فلما حرمت قال ناس كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربونها، فنزلت هذه الآية، قاله البراء بن عازب. نعم، لأنهم شربوها على وجه مباح. نعم. الخمر اللي عندهم كانوا يشربون خمر، كل ما خمر عقله أدب على وجه الطارق، أي شيء، الكوكيون، الهروين، البنجل، كل هذا كله خمر. نعم. سواء كان مائعا أو كان يعني مشروبا محقونا مشموما. نعم. بتشكر إذا كنت تشكر خاص بخمر. طيب، ما العبرة بكثير، كثيرها يسكر تبقى خمر. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ليبلونكم الله، يعني ليبتليكم
يعني المؤمنين. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لتقتلوا الصيد وأنتم حرم،
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخفوا بالغيب. الله سيبتليهم بتقريب الصيد، يكون بين أيديهم يمكن تناوله ليعلم الله ما يخافوه بالغيب. نعم. ولهذا الصحابة كانوا يعظمون في حديث أبي قتادة في الصحيح لما وجد صيدا وكذا، وكان أبو قتادة غير محرم، لما طلبهم ناولوني كذا أبدا ما ساعدوا على شيء ولا أعانوا بشيء. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال حرم صيده وأكله.
نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن
وإذا صاد المحرم فلا يأكله، وإذا صاد الحلال للمحرم فلا يأكله المحرم، إذا صاد المحرم فلا يأكل صيد، إذا صاد الحلال للمحرم فلا يأكل المحرم صيد الحلال، أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أعطاه المحرم يأكل، كما نطقت بذلك السنة إنا لم نأكل إلا أن حرم. نعم، لأنه صاده له، واما اذا صاده نفسه فياكل كما حسب القداد، وحديث صاده له اظن حديث صعب بن جثامه في الصحيح. نعم. شوف صعب ولا ابي ثعلب الخشن، صعب بن جثامه لما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الاكل. نعم، لانه صاده له. فإذا صاد الحلال للمحرم فلا يأكله المحرم، إذا صاد الحلال نفسه ثم هذا المحرم فإنه يأكله. نعم 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 آه، إذا صاد المحرم فلا يؤكل أصلا، لا من حلال ولا من ولا ولا لا المحرم ولا الحلال. إذا صاد الحلال للمحرم يأكل منه الحلال ولا يأكله المحرم. نعم، فيكون الممنوع حتى ولو بس صاده وهو حلال، حتى لو صاده له محرم، المحرم ما يأكله، طب الحلال يأكله، لكن إذا صاد المحرم فلا يؤكل، فلا يؤكل. نعم، شوف فيما إذا صاد المحرم نفسه هل يكون كالميتة لا يؤكل. نعم نعم، صعب بن جثامة. نعم نعم،
ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال إنما جعلت الكفارة في العمد ولكن غلظوا عليهم في الخطأ كي يتقوا.
نعم،
وساق بسنده
يعني فمن قتله منكم متعمدا، متعمدا يبقى نص الشارع على التعمد، فهل يا ترى إذا صاد المحرم الصيد يحرم إذا كان متعمدا؟ طيب فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وكذا، طب إذا قتله خطأ هل عليه الكفارة أم لا؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، في قوله تعالى وقتل منكم متعمدا، في قول أحدهم أن يتعمد قتله ذاكرا لإحرامه قاله ابن عباس وعطاء، والثاني يتعمد قتله ناسيا لإحرامه قاله مجاهد. فأما قتله خطأ ففيه قولان، أحدهما كالعمد قاله عمر وعثمان والجمهور، قال الزهري نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ، يعني الحقت المقتل متعمد في وجوب الجزاء، وروي عن النبي أنه قال الضبع صيد في كبش إذا قتله المحرم، وهذا عام في العمد والمخطئ. قال القاضي أبو يعلى أفاد تخصيص العمد بالذكر ما ذكر في أثناء الآية من الوعيد، وإنما يختص ذلك بالعامد، ده الكلام ده في الوعيد، إنما في الكفارة قال الجمهور يستوي العمد والمخطئ. والثاني أنه لا شيء فيه، قاله ابن عباس وابن جبير وطاووس وعطاء وسالم والقاسم وداود، وأن أحمد روايتين أصحهما الوجوب، والذي نميل إليه أن المخطئ لا شيء عليه لأن الله نص على المتعمد. نعم،
كلام ابن قدامة.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس، وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الحكم والثوري وأبو الثور لا بأس بأكله، قال ابن المنذر وهذا بمنزلة ذبيحة السارق.
لا يختلف. نعم، ذبيحة السارق في مفكك جهة، سرقة حرام لكن ذبيحته حلال، إنما هذا محرم منهي، لا تقتل الصيد أنت محرم. نعم، إنما كما قلنا الحلال لو ذبح المحرم فيحرم على المحرم ويباح للحلال. نعم،
وساق بسنده عن حماد بن سلمة قال أمرني جعفر بن أبي وحشية أن أسأل عمرو بن دينار عن هذه الآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، فسألته فقال كان عطاء يقول هو بالخيار، أي ذلك شاء فعل، إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء صام، فأخبرت به جعفرا وقلت ما سمعت فيه، فتلكأ ساعة ثم جعل يضحك ولا يخبرني، ثم قال كان سعيد بن جبير يقول يحكم عليه أو يحكم عليه من النعم هديا بالغ الكعبة، فإن لم يجد يحكم عليه ثمنه فقوم طعاما فتصدق به، فإن لم يجد
فقوم طعاما فتصدق به، فإن لم يجد
نعم
أو فقوم طعاما فتصدق به، فإن لم يجد
فإن لم يجد حكم عليه الصيام فيه من 3 أيام إلى 10.
التخيير موجود، التخيير موجود، قال تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، كل ذلك على التخيير. نعم، يبقى فجزاء مثل ما قتل نعم إذا كان لها مثل فيبقى هذه، فمثلا قتل حمامة ففيها إيه شاه، ففيها شاه، طيب هديا بلغ الكعبة، طب إذا ما ذبح الشاه هذه فينظر قيمة الشاه من الطعام، كفارتهم طعام مساكين، كل مسكين يخرج له مد أو نصف مد أو نصف أقصد صاع، فيطلع بحسب الطعام هذا أو عدل ذلك صياما عن كل مسكين يصوم يوما. يبقى إما إطعام الشهدية هنجيب بقى إطعام جبنا بها مثلا وليكن شهدية مثلا بخمسمائة ريال الآن هنجيب بها أرز مثلا الكيلو مثلا بخمسة ريال شوف هجيب بقى كم كيلو كم كيلو مائة كيلو مائة كيلو مائة كيلو أما نقول على اثنين كيلو وربع مثلا يطلع كم صاع مثلا خمسة كم شوف بقى خمس يعني أربعين مثلا ممكن أو خمسة وأربعين أو شيء من هذا ده الصاع. طب كل مسكين نصف صاع يبقى مثلا حوالي كم تسعين مسكين يبقى تسعين يوم وهكذا. نعم أي ثلاثة إلى عشرة لم يجد حكم عليه السلام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة. لا الصيام بقدر المساكين. نعم الصيام بقدر المساكين. نعم من
في الأثر اللي بعده أكد نفس الكلام
أي أكد
اقرأ. وسقل سندي عن سعيد جبير في جزاء الصيد إذا لم يجد المحرم قال يصوم ثلاثة فيما بينه وبين عشرة أيام.
نعم كما قلنا الصيام يكون بقدر الإطعام عن كل مسكين يصوم يوما. نعم فإن قال قائل لكن هذا كثير نقول على التخير يطعم. نعم
وساق السندي عن سعيد بن جبير قال المحرم يصيب الصيد فيكون عليه الفدية شاة أو بقرة أو البدنة فإن لم يجد فيما فما عدل ذلك من الصيام أو الصدقة قال ثمن ذلك فإن لم يجد ثمنا قوم ثمنه طعاما يتصدق به لكل مسكين مدة ثم يصوم لكل مد يوما.
نعم إذا جعل هنا الصيام عن كل يوم عن كل مسكين. نعم
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال إذا أمات صيدا خطأ فلا شيء عليه وإن أصابه متعمدا فعليه الجزاء.
نعم هذا أصح القولين. نعم
ساق بسندي عن سعيد بن جبير قال كان يحكم عليه أفيخلع.
نعم
ساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ينتقم يعني بالجزاء عفى الله عما سلف في الجاهلية. ساق السندي عن سعيد بن جبير قال رخص في قتل الصيد مرة في الحرم فإن عاد لم يتركه الله حتى ينتقم منه في العمد.
نعم
ساق السندي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم قال يحكم عليه في العمد مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له اذهب ينتقم الله منك ويحكم عليه في الخطأ أبدا.
نعم
قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر الطري وطعامه متاعا لكم قال السمك المالح. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر قال السمك الطري. وساق بسنده عن سعيد في قوله
سواء خرج حيا أو خرج ميتا فإنه مباح ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم
وساق بسندي عن سعيد بن جبير في قوله وللسيارة قال الظهر.
نعم
وساق بسندي عن سالم قال سألت سعيد بن جبير عن الصيد يصيده الحلال أيأكل منه المحرم فقال سأذكر لك من ذلك إن الله تعالى ذكره قال يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى عن قتله ثم قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم قال تعالى ذكره أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال يأتي الرجل أهل البحر فيقول أطعموني فإن قال غريضا ألقوا شبكتهم فصادوا له وإن قال أطعموني من طعامكم أطعموه من سمكهم المالح ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو عليكم حرام صدته
وهو عليك حرام
صدته أو صاده حلال.
نعم كما قلنا إذا صاده المحرم فلا يجوز أن يأكل منه لأنه ميت وإذا صاده الحلال له فلا يجوز أن يأكل منه. نعم
وساق بسندي عن هشيم قال سألت أبا بشر عن المحرم يأكل ما صاده الحلال قال كان سعيد بن جبير يقول ما صيد قبل أن يحرم أكل منه وما صيد بعدما أحرم لم يأكل منه.
نعم ولكن الصحيح ما صاده الحلال لنفسه أكل منه المحرم وما صاده الحلال للمحرم فلا يأكل منه. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال خرجنا حجاجا
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.